السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، العلم أول آية في ليلة متبتلة وقورة صافحت قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. اقرأ العلم، اقرأ النهضة، اقرأ الحضارة. وجعل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جعل العلم سبب الرفعة. وحين أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة سبب رفعة هذا الكائن الذي شاء أن يجعله خليفة في الأرض، كان الجواب من العلي الأعلى على الملائكة لما قال ربنا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وكان الجواب من العلي الأعلى إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، العلم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. وحين أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الزيادة، ما أمره أن يسأل ربه الزيادة في شيء من سلطان الدنيا ولا عزها، ولكن أمره أن يسأل ربه الزيادة في العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما. من هذا المنطلق نعيش هذه الحلقة الخاصة مع علماء أجلاء تفرغوا للبحث العلمي، لكن مع تفرغهم للبحث العلمي كان البحث عندهم موصولا بالإيمان، موصولا بكتاب الله عز وجل، فخرجوا علينا بهذه الحقائق وهذه الفوائد التي تظهر سنن الله في كونه التي أخبر ربنا أنها لا تتبدل ولا تتغير. لا أطيل عليكم، تعالوا معا نرحب بهذه الكوكبة من علماء المسلمين الأجلاء. نبدأ بأستاذنا الدكتور يحيى وزيري، أستاذ العمارة وعضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. مرحبا بك.
أهلا وسهلا. أهلا بك.
الرحمة تشكرك بكل خير وبكل إعجاز. من ساعة أن كانت حلقة توسط مكة لليابسة،
نعم،
وكانت حلقة رائعة، ما زالت يعني يكون لها هذا الدوران عبر الإنترنت ونحو ذلك. مرحبا بك.
أهلا وسهلا أستاذ.
ومع أستاذنا وعالمنا الأستاذ الدكتور أحمد المليجي، أستاذ ورئيس قسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومي للبحوث. مرحبا بك.
مرحبا بك.
لعلها المرة الأولى التي تشرف فيها قناة الرحمة.
يسعدني ذلك.
فنيابة عن قناة الرحمة نرحب بك ونعتز بك ونشرف بك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. ومع أستاذنا الأستاذ الدكتور الشاب الواعد في البحث العلمي في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الدكتور شريف صادق، مدرس الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة القاهرة. مرحبا بك.
أهلا وسهلا بحضرتك فندم.
يعني الرحمة ترحب بك، والمسلمون في شوق أن يتعلموا من بحوثك ومن علمك الفياض إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
وأما عن ذلك الرائد في الإعجاز العلمي، صاحب الموقع الذي نتتلمذ على يديه، صاحب الجهد الذي يتفانى في خدمة البحث العلمي والإعجاز، وهو الباحث في الإعجاز العلمي الأستاذ المهندس عبد الدائم الكحيل. مرحبا بك.
بارك الله بكم.
مثلك لا يعرف، وإنما نعرف بك أنفسنا.
بارك الله،
بارك الله فيك. مرحبا بك.
يا أهلا وسهلا.
وبأهل سوريا،
ونسأل الله أن ينفعنا،
أن يصرف الفتن عن أهل سوريا وعن البلاد والعباد يا رب العالمين، وأن يحول أحوال المسلمين إلى خير حال يا رب. مرحبا بك، وبعلمك وببحثك وبجهدك.
ونشكر قناة الرحمة التي يعني تفتح المجال دائما
لهذه البحوث العلمية. نعم، ندخل إلى الموضوع سريعا. في البداية أساتذتنا الأجلاء، لو أن إنسانا يجلس الآن في جلسة علمية ودودة ويقول يعني القرآن كتاب هداية وأنتم تقحمون القرآن بالعلم، بداية نريد تحديدا للمصطلحات، نعرف العلم، الحقيقة العلمية، الفرق بينها وبين النظرية، مصطلح الإعجاز والجدل الدائر حوله. نبدأ بالدكتور يحيى وزيري، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. طبعا أرحب بكل مشاهدي قناة الرحمة، ونشكر أستاذنا الدكتور داود على تلك الاستضافة. هو طبعا في الواقع قضية الإعجاز العلمي وهذا المصطلح بيعتبر مصطلح حديث، ولكن في الواقع جذور هذا المصطلح بكلمات قرآنية رائعة موجودة في القرآن الكريم منذ أن أنزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام. حضرتك يمكن تفضلت وقلت أن القرآن الكريم كتاب هداية، وهذا حق.
نعم.
ولكن هو السؤال الأهم، كيف يمكن أن يهدي القرآن الكريم البشر لرب البشر؟
نعم.
ما هي وسائل القرآن الكريم لهداية الناس لرب الناس؟ يمكن لو تأملنا الآيات الأولى التي أنزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، نندهش، لأن كلمة اقرأ تكررت مرتين.
نعم.
وكلمة خلق تكررت أيضا مرتين، فهل يا ترى يوجد فرق بين اقرأ الأولى واقرأ الثانية، وخلق الأولى وخلق الثانية؟ طبعا احنا تعلمنا من أساتذتنا في اللغة العربية أن السياق هو الذي يعطي المعنى.
نعم.
اقرأ الأولى أي اقرأ يا محمد عليه الصلاة والسلام، اقرأ هذا الوحي السماوي، اقرأ هذا الكتاب المسطور. أما اقرأ الثانية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وكأن اقرأ الثانية هي قراءة علمية مرتبطة بهذا الكون الذي نعيش فيه، ونحن مأمورون بأن نجمع بين القراءتين، قراءة الوحي وقراءة هذا الكون الرحيب الذي نعيش فيه. أما بالنسبة لخلق الأولى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق كل شيء، هي خلق عامة بكل شيء، هو الذي خلق الأكوان. أما خلق الثانية فهي مخصصة بخلق الإنسان، ونحن مأمورون بأن نتفكر في الخلقين، خلق الأكوان وخلق الإنسان. يبقى إذن القرآن الكريم منذ أول لحظة بيعطي الوسيلة الهامة لهداية البشر لرب البشر عن طريق الجمع بين القراءتين والتفكر في الخلقين. طبعا لو احنا النهاردة بنقول لأي إنسان كده الإعجاز العلمي، ممكن يتخض ويقول والله، البعض يقول لك والله أنا أؤمن أن القرآن فيه إعجاز بياني أو إعجاز لغوي، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. ولكن لو احنا طبعا بدأنا نتدبر العديد من الآيات القرآنية لوجدنا فيها إشارات تقريبا لكل يعني ضروب ومعارف العلم، سواء المعارف الكونية أو المعارف الإنسانية والاجتماعية. ولكن القرآن الكريم ما جابش كلمة إعجاز علم كده صريح، عبر بألفاظ أدق وأعظم. وأنا دائما أحب أن أستعمل يعني مصطلح آيات الأفاق والأنفس، لأن المولى سبحانه وتعالى في نهاية سورة فصلت يقول لنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كما أن القرآن بيحتوي على أكثر من 500 آية هي آيات الأحكام أو آيات التشريع، فإن القرآن أيضا بيحتوي على ما يقترب من 1300 آية هي آيات الأفاق والأنفس. ونحن مأمورون بأن نتعبد المولى سبحانه وتعالى بكل الآيات. القرآن الكريم عندما يأمرنا على سبيل المثال بأن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة نقول سمعا وطاعة، ولكن لو أن المولى سبحانه وتعالى ينبهنا إلى بعض الظواهر الطبيعية كظاهرة الظل، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟
سنأتيها.
هو السؤال اللي أنا عاوز أقوله، كيف يمكن أن نتعبد المولى سبحانه وتعالى بآيات الأفاق والأنفس؟ لأن هي ليست القضية هي قضية رفاهية فكرية، هي رفاهية فكرية ولكن أيضا هي قضية تعبدية وإيمانية في المقام.
سيأتي في خلال الحلقة. لو انتقلنا لأستاذنا الدكتور أحمد المليجي، والناس تسأل، أنت أستاذ ورئيس قسم في مركز بحثي يعني له مكانته في الساحة والخريطة العلمية العربية والعالمية، نريد أن نحدد هذه المصطلحات، المقصود بالعلم، المقصود بالحقيقة العلمية، المقصود بالنظرية. دكتور يحيى وزيري جزاه الله خيرا حاول يأصل مصطلح الإعجاز العلمي، وهو قال أن المرادف لي في القرآن يعني علم السنن والآفاق التي ذكرها الله في القرآن. بصورة مبسطة، ما المقصود بالعلم والحقيقة العلمية؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة لأريد أن أؤكد على أن أهمية الإعجاز العلمي في البداية، إننا نتكلم عن حقائق علمية لم تثبت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم جاء العلم الحديث والعلم التجريبي أثبت هذه الحقائق العلمية. أما بالنسبة لهذه الحقائق العلمية، قد تكون في مجال الجيولوجيا كما نعمل في المركز القومي للبحوث أبحاث عديدة في مجال التربة وفي الجيولوجيا أو في الفلك، يعني نجد أن القرآن تحدث عن حقائق علمية في الظواهر الكونية لم تكن هذه الحقائق، يعني العلم الحديث أثبتها الآن في القرن 19 عندما يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن حقيقة علمية في سورة الأنبياء آية رقم 30، فيقول المولى عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. لم يكن أحد يعرف كيف نشأ الكون وكيف بدأ الكون، ثم يتحدث القرآن عن هذه الحقيقة العلمية ويوضح بالدقة كيف بدأ الكون، وكان العالم في حيرة حتى القرن 19. ويمكن لما ذهبنا إلى أوروبا وكنا نتكلم معهم عن نشأة الكون، فيقولون أن الكون أزلي ليس له بداية وليس له نهاية، وهذه الفكرة استمرت حتى نهاية القرن 19. ثم حدثت المشكلة أو الحقيقة العلمية أن الكون دائما يتمدد، وعندما يتمدد الكون فلا بد أن يكون له بداية ولا بد أن يكون له نهاية. إذن من هذه البداية، هذه البداية تحدد نشأة الكون التي وضحها المولى سبحانه وتعالى، هم أطلقوا عليها البويضة الكونية أو ما شابه ذلك، ولكن المولى سبحانه وتعالى وضح هذه الحقيقة العلمية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت جسما واحدا نسيجا واحدا ثم حدث الفتق.
طيب ده انت بينت لنا يعني كتر خيلك الشرط وبيان وتوضيح الإعجاز العلمي، أن القرآن يخبر بحقيقة علمية لم تكن معروفة ولم يكن للبشرية أن تقف على حقيقتها وقت نزول القرآن ووقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر القرآن عنها بما يطابق ويوافق العلم الحديث الذي اكتشف حديثا. طب ننتقل إلى الدكتور شريف، ربنا يبارك في حضرتك، برضو أنا ما زلت أسأل، إيه المقصود بالعلم والحقيقة العلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له إلا الله، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أولا قبل كل شيء يعني أتوجه بالشكر إلى حضراتكم،
شكرا
لاستضافتكم الكريمة والقناة الرحمة على هذا المنبر، جزاهم الله خيرا.
شكرا.
قضية العلم توضيحا لها، هو العلم أحد أنواع المعرفة.
نعم.
وإن صح التعبير فهو تدقيق للمعرفة، فالمعرفة هي أكثر شمولا من العلم. فعندما أقول علم فأنا بتجه من المعرفة من منظور واسع إلى منظور أكثر تحديدا، ومن هنا ظهرت أفرع العلوم المختلفة، فنقول علم الجيولوجيا، علم الكيمياء، علم الفيزياء. فكلما ازدادت المعرفة في أمر ما، في تخصص ما، في جزئية ما، أصبح الواحد أو الشخص عالما بها وينشأ لها علم.
ما الضابط أن أقول هذا علم وهذا غير علم؟
إن كانت له أصول في البحث والمعرفة.
نعم.
هناك أصول لوضع قاعدة علمية.
نعم.
اسمه التأصيل العلمي. هذا التأصيل له قواعد أو أسس. عندما أقوم بدراسة شيء ما يجب أن أتبع هذه القواعد اللي على أساسها أبدأ أقول ده منهج علمي أو ده علم متبع.
نعم.
ما هوش مجرد مجهود غير منظم أو عشوائي. هذه الضوابط لما بنرجع لها كمرجعية بنبدأ نقول ده علم صحيح له أصول مبني عليها هذا البحث وهذا الاتجاه.
نعم.
فده قضية العلم مطلقا.
طيب امتى أقول دي حقيقة علمية ودي نظرية؟
ده جميل جدا. الحقيقة العلمية كل ما اتفق عليه العلماء من ثوابت وحقائق سواء في الكون أو في العلم، وأصبح غير مختلف عليها أو لا تحمل بأي شكل من الأشكال محلا للنقاش أو الخلاف، دي أصبحت حقيقة. زي بمنتهى البساطة 1+1=2، ما لا يوجد مجال للنقاش أو الحوار أو الشك أو الطعن. لكن مجرد أن يظهر عالم ما في تخصص ويقول لا لسه الجزئية دي ضعيفة، يبقى هنا ده موضع نقاش أو موضع شك، يبقى دي أصبحت نظرية مهما اتفق عليها. لو 90% من العلماء اتفقوا عليها و10% مختلفين لن تكون حقيقة.
طيب سأعود إلى حضرتك أستاذنا سعادة المهندس، يعني ببحثك وفي موقعك، إمتى أقول دي حقيقة علمية وإمتى أقول دي نظرية وإمتى أقول دي فرضية؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة هناك مشكلة في قبول أبحاث الإعجاز العلمي.
نعم.
هذه المشكلة يطرحها على حد سواء أعداء المسلمين.
نعم.
وبعض علماء المسلمين.
نعم.
يقولون إن الحقائق العلمية تتغير مع الزمن، يعني ما يعتبر حقيقة علمية بالنسبة لزمن معين قد يأتي زمن تعتبر هذه الحقيقة أصبحت من عالم الماضي.
نعم.
وظهرت حقائق جديدة. والقرآن مطلق لا يتغير.
نعم.
لذلك لا يجوز أن نقحم في كتاب الله تبارك وتعالى الأشياء العلمية التي يكتشفها العلماء لكي نحافظ على كتاب الله. طبعا هذه حجة واهية. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو كتاب الحقائق العلمية، وأنا شخصيا وضعت قاعدة لطيفة وبسيطة جدا.
نعم.
متى نقبل الحقيقة أو حتى النظرية العلمية ونفسر بها كتاب الله؟ بقاعدة بسيطة جدا، كل ما يتفق مع القرآن الكريم فهو حقيقة نقبلها ولو كانت نظرية، ولو أن العلماء لم يثبتوها بعد، ما دامت تتفق مع النص الصريح للقرآن الكريم نقبل بها.
طيب
إذا خالفت القرآن
الجزئية دي.
نعم.
طيب هذا بإيمانك، غير المؤمن لن يقبل. يعني وأنت تقول كل يعني شيء علمي وسنة كونية. نعم. جاءت في القرآن. نعم. الكريم. نعم. فهي حقيقة علمية، وهذه قاعدة يقبله أهل الإيمان.
نعم.
غير المؤمن الذي لا يؤمن بالقرآن أصلا كيف يقبل ذلك؟
لا يقبل ينتظر العلم حتى يثبت له هذه الحقيقة. لأن هناك أعطيك مثال، اليوم علماء الفضاء وبخاصة في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا يختلفون على نهاية الكون. فهناك نظرية قوية جدا تقول إن الكون سيبقى يتسع إلى ما لا نهاية، وهناك نظرية أخرى أيضا قوية ولكنها أقل المرتبة، يقولون إن الكون سيطوى على نفسه ويعود من حيث بدأ كتلة واحدة.
نبين ذلك بعد استقبال هذه المهاتفة والمشاركة من ابننا الأستاذ محمد خبير المكتبات. مرحبا بك أستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك.
بحضرتك دكتور.
مرحبا بك. أنا كنت عايز استفيد من حضرتك وبخبرة تصنيفك للكتب في المكتبات، وانتوا بتصنفوا كتب حتى تذهب الى الغرب ومكتبات الغرب ونحو ذلك، الكتب في الجانب النظري، جانب العلوم الاجتماعية اللي عندنا، جانب البلاغة، جانب اللغة، هل بتختلف عن الكتب التي في جانب العلم التطبيقي مثل الهندسة مثل الفلك الى اخره؟
هو دكتور يعني المعروف في جميع المكتبات اللي موجوده في العالم، منها مكتبه الكونجرس الامريكيه ومكتبات كتير في اوروبا وفي الغرب، ان هم بيقتنوا العديد من الكتب العربيه، لدرجه ان احنا ممكن نلاقي في مكتبه الكونجرس كتب مش موجوده عندنا هنا رغم ان هي صدرت عندنا. بس هم لا يهتموا اطلاقا بالكتب اللي في العلوم التطبيقيه سواء كانت طب او هندسه او ما الى خلافه، لان الكتب دي اصلا العلوم دي اساسها حاليا هم متطورين فيها اكثر مننا، فهم مش محتاجين ياخدوها مننا.
نعم.
فهم لما بياخدوا مننا كتب دايما عشان يحطوها عندهم بيهتموا بمجالات السياسه والتاريخ واللغه والادب، لكن المجالات الطبيه ما بيهتموش بها خالص.
نعم. طيب وانت بتسجل ده، هل ما فيش حتى على سبيل الاستثناء كتب بتصنف وترسل إلى مكتبة الكونجرس أو مكتبات أوروبا أو ما إلى ذلك من كتب مثلا علم الطب أو ما إلى ذلك، ولا البحوث التي تدخل في إطار التحكيم والمجلات العلمية هي التي تقبل فقط؟
والله يا دكتور يعني أنا حاليا في طبيعة شغلي وفيما أعلمه إن إحنا ما يخص طب أو هندسة ما بيطلبش مننا اصلا، وهم ما بيهتموش بيه الا مثلا لو حاجه ليها علاقه بحد مخترع او حد عامل حاجه جديده مثلا زي التزويل او ايا كان. والناس دي اصلا بتبقى عندهم مش محتاجين يطلبوا الحاجات دي من عندنا.
شكرا لك استاذ محمد افتنا. احنا سنعود للاستاذ المهندس عبد الدائم الكحيل، بس انا بقول لحضراتكم ده ميزاننا في العلم إن ياخدوا منا خصوصيتنا اللي هي اللغة العربية والشعر والبلاغة والبيان والمسائل دي، لكن الكتب العلمية أي كتاب مؤلف من هنا، مكتبة الكونجرس لها مكتب في القاهرة، لا تصنف هذه الكتب العلمية التي تكون في الطبيعة أو في الفلك أو في علم الأحياء أو ما إلى ذلك، لا تقبل البحوث من العلماء العرب على كثرة الجامعات العربية كلها إلا إذا دخل هذا البحث مجلة علمية غربية وحكم هذا البحث وأجيز من عندهم ثم يدخل إلى هناك، إنما كتاب يصنف ويدخل لا يدخل يعني. وده جاء في وقته يا سيدنا المهندس إن الغرب بيتعامل بمنطق علمي محايد، حقائق العلم التي ثبتت بالاختبار وبالتجربة وأصبحت حقيقة لا تقبل الجدل، ليست في طور النظرية التي في طور التجريب ودور الاختبار، وليست مسألة فرضية بنختبرها، لا ثبتت مثل قانون الجاذبية دي حقيقة بتقوم عليها صناعات، قانون الطفو بتقوم عليه سفن، علم كثير في علم الفضاء وقامت عليه صناعة طائرات، والطائرة بتنزل بالثانية وبالتحديد، اختبرت هذه الأمور ثبتت بالتجربة فأصبحت حقيقة علمية. هم لا يقبلون بمنطق بل بيجنبوا البحوث التي تتصل بالدين.
يعني لا يمكن أن تقدم بحثا يتصل بأي كتاب ديني ليس بالقرآن وحده، لكن يقول لك البحث يقبل من خلال المعمل، من خلال بحوث المعمل، ثم بعد ذلك صل بحثك هذا بالقرآن، كل هذا يتفق مع آية كذا مع كذا. فيعني اسمح لي نناقش كده قدام الإخوة اللي بيشاهدونا إن يعني هذا المعيار معيار ما نقدرش نخاطب به الناس. المؤمن أصلا هو يؤمن بالقرآن ولا يحتاج لأي شيء، لكن المعيار ده لا يصلح مع غير المسلمين.
الحقيقة يعني جزاك الله خيرا، لفت انتباهي إلى أمر مهم. الغرب يا سيدي ليس لديهم كتاب يحوي الحقيقة المطلقة كما هو بالنسبة لنا القرآن.
نعم.
لذلك تجدهم حتى في أبحاثهم يتخبطون وينفقون مليارات أحيانا للبحث عن حقيقة علمية هم لا يعرفون من أين جاءت وكيف ستكون هذه الحقيقة. عندما نحن قصرنا كثيرا، إذا أخذنا هذه الحقائق العلمية وترجمناها وقمنا بعرضها على الغرب وقلنا لهم إن الحقيقة التي اكتشفتموها تتفق مع القرآن،
نعم،
وإن هذه النظرية التي أصبحت حقيقة يقينية في علم الفلك تتفق مع كتاب الله، وهذه في علم الجيولوجيا تتفق، وهكذا سوف يصبح هذا الكتاب ذو مصداقية بالنسبة لهم.
نعم.
لأنهم يؤمنون بالماديات فقط لا يؤمنون، نعم، بالعواطف والروحانيات. نعم. إذن المشكلة الحقيقية أن تقصيرنا وعدم قيامنا بمثل هذه البحوث وتقديمها للغرب أصبحنا تابعين لهم في هذه الأبحاث.
الله يبارك فيك. نعم. سنعود إليك. نعم. سيدنا الكرام، سيدنا الدكتور المهندس الباحث في الإعجاز بيقول لنا نحن رجع الصبر، احنا بناخد منهم حتى في أبحاث الإعجاز التي عندنا، نأخذ النتائج التي كانت نتيجة لبحوث عندهم ثم نقول هذا عندنا في القرآن.
نعم.
لكن ليس لنا روح السبق، روح الإضافة، روح حتى تقديم مشاريع علمية بحثية ما دام القرآن في هذه الإشارات وفي هذه الحقائق. يعني أين موقعنا على الخريطة العلمية العالمية؟ هل نحن نمثل وكتابنا هذا كون القرآن كتاب فيه الإشارات العلمية؟ نحن نسلم بكل ذلك، نحن نؤمن، نحن نوقن، لكن أنا أتحدث الآن في الدور البشري، في الجهد البشري المسلم. نحن رجع صدى إلى الآن، نحن حتى البحوث التي نأخذها رجع صدى من الغرب اللي نقول هذا عندنا في القرآن تقوم بشكل فردي. متى يكون منا الإضافة ولو نعطي للغرب أفكارا لمشاريع بحثية علمية ما دام القرآن في مثل هذه الحقائق؟ لكن نحن المشكلة يا أساتذتنا إن احنا ننتظر حتى يخرج الغرب علينا بنتائج علمية ثم نهلل ونقول هذا عندنا في القرآن وهذا من الإعجاز العلمي. لذلك سأل علماء الغرب ما الذي بقي عندكم أيها المسلمون من أفكار العلم في القرآن ولم يبحثه الغرب بحث كي تقدموا لنا مشاريع بحثية جديدة؟ بماذا نرد؟ أنا عايز نبدأ بالشباب لأن الشباب فيه همة وفيه طاقة وفيه كلية العلوم، ها، كلية دكتور أحمد زويل. فضل دكتور شريف.
الله يبارك، جزاكم الله خير. الموضوع حقيقة يعني ليه ثلاث محاور.
أيوة.
وأحب أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المسلم فأمره كله خير، حتى وإن كنا، وده من فضل الله ولحكمة إلهية بالغة، إن المرحلة الأولى، لأن عمر قضية الإعجاز العلمي وظهوره وانتشاره عمره قصير من 10-15 سنة من ساعة ما بدأ هذا الموضوع بفضل الله عز وجل. نمرة واحد، الأصل في الدعوة على مر التاريخ وعلى الأنبياء والرسل كما ورد في القرآن، الأصل من الطرف الآخر التكذيب. دي قاعدة سنة إلهية، أي نبي كان بيجي يدعو كان يكذب، دي رقم واحد. نفس الحكاية الغرب لما بيجي له أي منتج من عندنا بيبدأ رقم واحد يكذبك. فمن فضل الله إن الخطوات الأولى
في هذا السلم في هذا الجبل اللي هنطلعه تبدأ بهذه الكيفية، إن هم يتوصلوا إلى حقائق علمية ويصدقوا عليها وتنشر عندهم بحث واثنين وثلاثة وعشرة، فنبدأ نحن حتى نقيم عليهم الحجة أن إن كان هذا ما اتفقتم عليه كحقيقة علمية، وحط تحتها خطين حمر وليست نظرية علمية، وأصبح مثبت عندكم فصبر جميل. يجي إحنا دورنا هذه الحقيقة العلمية ورد ذكرها في القرآن في علم الحشرات خاصة بجناح البعوضة، في الجيولوجيا التصنيف الصخور ورد ذكره في القرآن، في الفلك ورد ذكره في القرآن. فأنا ببدأ هنا أبدأ أحطم في اتجاه العند الفكري والرفض الفكري، إنه يبدأ غصب. هنا بقى المرحلة الثانية، بقى عدوا المرحلة اللي حضرتك بتتكلم عنها دلوقتي، إن المرة اللي جاية بقى بعد ما هو خلاص أصبح فعلا الناس دي ليها مجهوداتها البحثية العلمية بتشير إن هم بيبحثوا في نقاط بيطلعوها من القرآن بعد ما أثبتت عندهم، ففيش مجال لأنه ينكر هذا الكلام.
دكتور شريف اسمح لي، اسمح لي، أنا مشاهد ليك وتلميذ ليك في العلوم
وبسألك الكريم.
يعني أنت تبرر تخلفنا العلمي، متى تبدأ هذه المرحلة الثانية والسبق العلمي؟ متى تبدأ؟
هنا بقى المحور الثاني،
أنتوا من إمتى بتبدأوا في الإعجاز العلمي يا دكتور؟ من إمتى بتبحثوا في الإعجاز العلمي؟ إحنا عندنا كليات العلوم والطب والهندسة والفلك، ليس عندنا سبق علمي، ليس عندنا روح المبادرة. حتى الذين أخذوا جائزات نوبل، حتى الذين جاءوا هم درسوا هناك زي أحمد زويل وكذا.
أشكرك جدا.
متى تبدأ هذه المرحلة؟
أشكرها. قضية البحث العلمي، وخلينا متفقين بقى، ممكن لا يمكن ياخدنا شوية إلى سياسة. هي في الأصل قضية مؤسسات وليست أفراد. يعني أذكر أن أنا شهدت لقاء مع الدكتور زويل، تم دعمه، هو بيقول تم دعمه $250 مليون، ربع مليار دولار دعم للدكتور زويل والفريق البحث بتاعه، عشان بيبحث في موضوع قضية الخلية السرطانية وإزاي أن هم يبدأوا يعالجوها بالليزر عشان يقضوا على مرض السرطان. لا يمكن الدكتور احمد زويل ويعترف بذلك
حبيبي،
اللي هو المجهود الفردي.
وهل هل
احنا طبعا حربنا
حبيبي حبيبي
ميزانيه البحث العلمي في مصر؟
هل انت في قسمك حبيبي اسمعني
تمام.
هل انت في قسمك في كليتك عندك مشروع بحثي جاد وقاعده علميه جاده وطرحتها على رجال الاعمال وعلى المال الاسلامي، واحنا عندنا مال البترول وعندنا اموال كثيره، وبخل الناس عليك فلم يعطوك هذا المال؟ تقدم، هل عندك مثل هذه المشاريع
في الوقت بعد الثورة ولا قبل الثورة؟ الموضوع قبل الثورة كان كل شيء مرفوض، لأن كان البداية تبدأ من الكلية أو من الجامعة، بالعكس ده محظور عليك التعامل من الخارج. والمصريين طبعا أو الفكر المصري أو الاستثماري، مين اللي هيصف، مين اللي مستعد يا سيدي الفاضل؟ ده إحنا بنتعارك يعني في الكلية وفي الجامعة على دعم البنزين اللي نطلع بيه، البنزين بتاع العربيات الجيب عشان بيستهلك، بنعمل سلف وبندفع من جيوبنا الشخصيه. هل ده يحصل في الخارج؟ هو في الولايات المتحده الامريكيه، وانا سافرت هناك، ويمكن زمايلنا الدكاتره، وفي انجلترا ما فيش حاجه اسمها تصرف من جيبك.
معلوم
لازم شركه تمولك او هيئه بحثيه او مستثمرين. ففي الاستثمار في العلم ده ومربح، لكن القضيه دي قبل الثوره كان معروف ان مصر محكوم عليها بالاعدام العلمي، ودي لا خلاف عليها، جميع الباحثين في مصر يتفقوا في ذلك. كان كلها مجهودات فردية، ان انا اتصل بزميل في الخارج في جامعة في ألمانيا في فرنسا في انجلترا، مجهود شخصي ان انا وطبعا بلاقي طريقي في الخارج فببدأ اشق طريقي في الخارج. انا عرض علي وانا في الولايات الأمريكية ان انا اقعد 15 سنة هناك.
اسمح لي، اسمح لي، قبل الثورة في مصر وخارج مصر، يعني الأمة الإسلامية على ساعتها، الوطن العربي على ساعته، يعني إن كان ذلك اعتذرنا عن الثورة، ولم يكن ما قبل الثورة يعني لم يكن شرا كله، يعني كان فيه برضو خيرات وفي ناس أهل خير وفي ناس ممكن تدعم.
لكن عشان لا يعني عشان أكون صادق مع حضرتك، يعني ما كانش موجود لدينا الفكر إن إحنا نتصل أصلا في مصر، هنقول دي قضية شبه.
طيب لو دلوقتي بيسمعنا يا دكتور شريف اسمح لي، من حيث السن أنا زي جدك ومن حيث العلم أنت أستاذي، اسمعني أنت أستاذي، لو بيسمعنا حد من رجال الأعمال دلوقتي وقال أنا مستعد أمولكم في الهيئة، سواء رجال أعمال أو المسيرين في مصر أو خارج مصر، بس أنتوا عندكم مشاريع بحثية علمية حقيقية؟ عندك ده السؤال، وهنسمعك بعد ما نشوف أستاذنا الدكتور المليجي. أنت ليك سفرياتك وأستاذ ورئيس قسم، ودلوقتي يعني احنا الدكتور شريف بيشكو يعني بيقول لك احنا مقيدين وفيش نفقات. ده مش بيتكلم في نفقات بحث علمي، بيتكرم في نفقات سولار يطلع بيه لسيارة او كذا او كذا او كذا. ايه بصيص الامل؟ لان الهيئة هيئة الاعجاز العلمي ما نبقاش راجع صدى ونبقى اضافة ونبقى سبق. تفضل استاذنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقة الموضوع اللي بتتكلم فيه موضوع هام جدا.
نعم.
وهو ده موضوع الساعة. موضوع يخدم مصر ويخدم العالم الوطن العربي والإسلامي كله. ولكن لابد ان احنا نبين ونؤكد ان التطور العلمي كان موجود منذ اوائل المسلمين، في عندنا ابن سينا وجابر بن حيان وابن بيطار في الاندلس اللي هو وضع قاعدة البحث العلمي كلها، وضعها كيف نقسم البحث العلمي وفي الصيدلة وفي الطب، وضع موسوعة كاملة. فإذا نحن كنا في تقدم، ولكن هناك مشكلة الآن حقيقية، مشكلة في البحث العلمي نشعر بها الآن. ولكن هذا لا يمنعنا أبدا إن احنا بننشر أبحاث علمية، كما قال الأخ في المكتبة أن لابد أن يكون البحث العلمي معتمد ومنشور في مجلة أجنبية. احنا بنسميه الامباكت فاكتورز أو معامل التأثير. لابد يكون مجلة محترمة
محكمة
دوليا، وينشر البحث وينشر عالميا. وهذا أمر معلوم في العالم كله، يعني ليست المشكلة في مصر فقط، لكن ده في العالم كله، إن أي بحث لابد أن يكون منشور في مجلة محترمة. وإحنا الحمد لله في المركز القومي للبحوث وفي الجامعات المصرية لنا أبحاث عديدة في مجلات علمية إلى الآن.
نعم.
إلى الآن بالفعل في أبحاث علمية. المشكلة تكمن في المشاريع المشاريع القومية. أنا معك في هذا، إن ممكن أنا أقوم ببحث فردي وأنشره ثم بعد النتائج أضعه على الرف، ما فيش حد، لا يوجد مستثمر يطبق ما في البحث من أهمية، ودي مشكلة بنعاني منها. أما المشاريع، هناك مشاريع عديدة. يعني لو أخذنا جانب العلمي والجانب الإعجاز هتكلم عنه.
نعم.
الجانب العلمي حتى الرمال السوداء في سيناء لها أهمية، من ممكن أن نفصل الرمل ونخرج منه المعادن النادرة النفيسة اللي ممكن تستخدم في صناعات، يعني تدخل إلى مصر مليارات من الجنيهات. الرمال البيضاء اللي بتستخدم في الزجاج، مصر وسيناء خاصة مليئة بكميات أطنان، كميات كبيرة. يعني لو مصر كلها كانت سيناء لكنا أغنى دولة في العالم، فقط لو سيناء. بالنسبة للمشاريع في الهيئة الإعجاز العلمي، وأنا كنت سعادتك سألت هل في مشاريع؟ نعم في مشاريع علمية بالفعل موجودة، ويعني ربنا يكرم الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح، حتى لما كنا بنتكلم في بحث عن أن يقدم في مؤتمر علمي دولي، وأنا طلبت منه شخصيا بمشروع أتعاونت فيه مع دكتور يحيى وزير ودكتور شريف، تعاونت في هذا المشروع، قال أنا مستعد أصرف، مستعد أن احنا نكلف، ويمكن ساعتها كنت متواجد في هذا الموضوع، وقال نعم مستعد أن يكون هناك تمويل في هذا المشروع. وعرضت مشروع آخر عن قول المولى سبحانه وتعالى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
نعم.
الآن منظمة العالم العالمية للجبال بتضع الجبال لها أهمية بالغة في أوائل القرن العشرين.
نعم.
القرآن يقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم.
نعم.
لو أردنا أن نستخرج من الجبال يعني الأعشاب الطبية، وأردنا أن نستخرج أفضل عسل نحل اللي هو العسل الجبلي الموجود في الجبال، التربة أخصب أنواع التربة تأتي من الجبال، أمور عديدة أنا حصرتها في أكثر من 15 منفعة للجبال. من الممكن أن يكون في تيم وورك يتعاون فيه فريق متكامل من البيولوجيا ومن الجيولوجيا ومن الكيمياء ومن الطب ومن جميع المجالات، لكن المشكلة تكمن في التمويل.
شوف حبيبي، نرجو أن نتحول من الجهد الفردي إلى جهد التيم ورك الفريق.
نعم.
ويبقى فيه خطة ومشاريع داخل كل قسم يكون المشاريع دي إضافة وإضافات بحثية تكون على المستوى العالمي ولا تكون رجع صدى ولا تكون تكرار إلى الباحث السائر الذي طالما يعني بح صوته من المطالبة بأن يكون هنالك جامعة أو تكون هنالك كلية لبحث الحقائق العلمية والأفكار التي في القرآن وفي السنة، لكن بحوث علمية معملية صادقة. ننتقل مثلا ببحوث عسل النحل بدل الفوائد عسل النحل فوائد حبة البركة، ننطلق من هذا المطلق إلى الجرعة وإلى طرق الاستخدام وفيما تستخدم وفيما ننطلق إلى كيف تصنع، كيف يمكن أن تنطلق بالمعايير والضوابط العلمية المعاصرة لنقدم أنفسنا بلغة العصر بأسلوب العصر. رؤيتك في الكيفية، كيف يمكن أن نحقق ما اقترحه وما شكى منه أساتذتنا في هذا المجال؟
هو طبعا في الواقع يعني هنقول كثير من الباحثين الذين يعملون في قضية الإعجاز العلمي واللي هم لا يرتبطون بمؤسسات علمية أو هيئة زي هيئة الإعجاز، للأسف بقى في حاجة أنا بقول اسمها موضة الإعجاز العلمي.
إزاي؟
يعني تلاقي كثير النهاردة على شبكة الإنترنت كثير من الأبحاث، يجي باحث يقرأ آية أو حديث وربما هو لا يملك حتى الضوابط الشرعية وحتى ليس له مؤهلات علمية، ثم يبدأ يعتمد مثلا على بعض التفسيرات أو بعض النظريات التي تقبل الصحة أو الخطأ ويبدأ يخوض في تلك القضية. أنا من وجهة نظري البداية يجب أن تكون بداية منهجية، بمعنى أن يكون لدينا مثلا دبلوم للإعجاز العلمي، أكاديمية للإعجاز العلمي للدارسين يعني اللي بينهي الدراسة الجامعية، يبدأ يأخذ السلم من أولي. مجموعة من بيدرس ضوابط الإعجاز العلمي بياخد مجموعة من المواد اللي هي الشرعية المساعدة، مناهج المفسرين، مصطلح حديث إلى آخره، لأن النهاردة للأسف يعني ممكن نجد كثير ممن يتصدون لتلك القضية ربما لا يعرف أن يقرأ الآية، يعني تجد حتى الآية التي يتعامل معها، ويمكن بنشوف ده للأسف في بعض المؤتمرات يعني المحلية دون ذكر أسماء، تجد أن الباحث لا يستطيع حتى أن يقرأ أو يصح قراءة تلك الآية، ولا يعرف مثلا الفرق بين الحديث الحسن والصحيح والضعيف والموضوع إلى آخره. فإزاي النهاردة يجي يدعي ويقول أنه يتعامل مع القرآن أو السنة؟ فالبداية لازم نبدأ من أول السلم بإعداد جيل يفهم يعني إيه قضية إعجاز علمي، يعني إيه فقه آيات الأفق والأنفس.
نعم.
زي ما احنا عندنا كده في فقه في الطهارة والصلاة والصيام والحج، يبقى في حاجة اسمها فقه بمعنى فهم آيات الأفق والأنفس، حتى إذا ما استطعت يعني أن أتعامل مع تلك الآيات أتعامل معها بمنظور منضبط. يبقى ده أول شيء. الشيء الثاني اللي هو الجانب العلمي التطبيق، يعني حضرتك من الملاحظات الهامة التي تجدها في البحوث الغربية أنها دائما تكون من فرق عمل، ويفضل أن هذا الفريق يكون من تخصصات مختلفة. يعني يا سلام لما احنا نمسك آية واحدة، ودي عظمة القرآن، تجد أن الآية تحتوي على تخصص الجيولوجيا والجغرافيا، وعلى تخصص مثلا سلوك الحشرات، وعلى تخصص الهندسة. إيه هي الآية دي على سبيل المثال في سورة النمل؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وادي يبقى دي تخش فيها جغرافيا وجيولوجيا. قالت نملة أدي سلوك ولغة الحشرات، ادخلوا مساكنكم أدي علم الهندسة، وممكن كمان الآية تحتوي على علوم أخرى.
لدينا فيديو عن الوادي النمل.
فلما النهاردة حضرتك بقى لما تيجي مثلا تشوف في الخارج في أمريكا اللاتينية، تلاقي فرق عمل من 3 أو 4 علماء علشان يدرسوا مساكن النمل. طبعا هو لم يقرأ تلك الآية، ده يمكن بيدرس مساكن النمل عشان كيفية مكافحة الآثار السلبية للنمل. أنا النهاردة أنا عندي فكرة بحث، بس أين التمويل الفكرة؟ إحنا عندنا في الشرق الأوسط لما يعني بدأت أبحث على شبكة الإنترنت، البحوث على مساكن النمل تقريبا نادرة، ربما لم أجد إلا في إسرائيل هي البحوث على المستعمرات أو المساكن. واحد يقول لي طب وانت النهاردة عاوز تضيع وقتك وتبحث في مساكن النملة؟ آه أنا مش هبحث بس قضية إعجازية، لكن ده أنا ممكن أطلع معايير هندسية.
نعم.
إزاي النملة بتبني النفق مثلا على شكل بيضاوي، إزاي النملة بتعمل المسكن بتاعها أو الغرفة على شكل كروي، وبعدين أبتدي أشوف الأحمال وأبتدي أشوف النسب اللي هي بتبني بيها.
فأنت وهكذا عايز ينتقل المسألة من البحوث الفردية إلى
بحوث جماعية وتخصصية
وتكون موصولة بأهل التخصص في الغرب أيضا، وتريد أن يكون هنالك جامعة أو كلية أو معهد حتى تخرج أجيالا تتقن البحث العلمي بدل من الاعتماد على
الجهود الفردية وبرضو الفردية. الجهود اللي هي موجودة داخل الغرف المكيفة. هو ليه احنا النهاردة المسلمين الأوائل لماذا تقدموا؟ لأنهم كانوا يطبقون القرآن قل سيروا في الأرض. هل نحن نسير في الأرض؟ نحن لا نسير في الأرض. أنا يمكن بنصح الطلبة عندي في قسم العمارة أقول لهم اتفرجوا على ناشونال جيوغرافيك وعلى الجزيرة الوثائقية. بعتبر دي برامج دينية. يقولوا لي ازاي هي ناشونال جيوغرافيك؟ لأن احنا عندما حصرنا مفهوم الدين في الصلاة والصيام والزكاة والحج وهذا طبعا وتلك أركان عظيمة، لكن نسينا النصف
لا يغني شيء عن شيء
اللي هو التفكر في ملكوت السماوات.
طيب إن شاء الله لعل أستاذنا المهندس أنت ليك اهتمام ودايما عايز يبقى فيه معهد نبدأ ولو بمركز وما إلى ذلك، دي تبينها لنا. وبعدين انت معك فيديو عظيم جدا عن النمل تكملة وتتمة لما بدأه الأستاذ الدكتور يحيى وزير.
الحقيقة انا لي يعني عدة تعليقات على السادسة.
نحن نفكر بصوت مرتفع.
الحقيقة انا اختلف قليلا معهم. لا احد يستطيع ان يمنعك من التفكير. أن يمنعك من التفكير. لماذا لا نجد الأفكار الجديدة إلا في الغرب؟ لماذا مع أنه لدينا القرآن ولدينا أعظم كتاب على الإطلاق وفيه لا أقول مئات آلاف الأفكار؟ الحقيقة أنت سألت عن مشاريع بحثية. أنا أقدم لك الآن مشروع مؤسسة لأبحاث الإعجاز العلمي التطبيقي. لا تكتفي فقط بالدراسة بل باستخراج الأفكار من القرآن الأفكار الجديدة وإجراء البحوث واستثمارها في مجالات عملية وانتفاع المسلمين بها أولا ثم تقديمها لغير المسلمين. على سبيل المثال الدكتور شريف ودكاترة الأفاضل قالوا المشكلة أنه نحتاج إلى فريق عمل وإلى إمكانيات مادية وغير ذلك. طيب لماذا لا يقوم كل واحد منا بالتفكير وباستثمار وقته في استنباط أفكار جديدة وصياغتها على شكل مشاريع وتقديمها وعرضها؟ وهذا أتصور يعني لا تحتاج إلى الكثير من الإمكانيات، تحتاج إلى إمكانيات عقلية. اليوم في الغرب أثمن شيء لديهم ليس هو الدولار ولا النفط ولا المال، الفكرة. حتى لا أدري قلت ذات مرة أكبر مليونير في العالم أغنى رجل في العالم هو بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وغيرها. هذا الرجل قالوا له ألا تخشى المليونير الذي يأتي بعدك أن يتفوق عليك؟ ماذا قال لهم؟ قال لا هذا لا يخيفني. قالوا ممن تخاف أن يتفوق عليك؟ لم أقل لهم أخاف من جامعة كذا وعالم الفضاء كذا، لا، قال لهم أخشى من شخص يجلس في إحدى زوايا العالم لا أحد يعرفه تقدح برأسه فكرة كالتي قدحت برأسي قبل 30 عاما. فهذا الذي يخيفني الفكرة. بيل جيتس فكرته بسيطة جدا في السبعينيات، قال سأجعل في كل بيت كمبيوتر. هذه فكرة بسيطة ربما نحن نسخر منه في ذلك الوقت، ولكنه عمل وكان فقيرا لا يملك شيء وليس لديه أي إمكانيات، ولكنه أخذ هذه الفكرة وصاغها وعرضها ووجد من يمولها. لذلك أقول نحن علماء المسلمين قصرنا في التفكير، والله تبارك وتعالى في كثير من الآيات قال يتفكرون، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لذلك موضوع وادنا من قبل أن ننساه، الحقيقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يعلم شيئا عن حقيقة وادي النمل الذي جاء ذكره في القرآن. حتى كشفه العلماء قبل فترة قصيرة، قبل أشهر فقط. دخلوا إلى وادي حقيقي وهم يسمونه وادي النمل. وأحضرت الفيديو فيه ترجمة عن اللغة الإنجليزية مترجم لكي يرى المشاهدين، لكي يروا كيف يستخدم الغرب لفظ مساكن ولفظ وادي ولفظ هندسة بناء، وكيف تجد هذه العظمة في عالم النمل.
هل ده اللي تقصده؟ نظر على الشاشة الآن.
الآن هنا يقوم العلماء باكتشاف هذا الوادي لأنه تحت الأرض، وكما نرى يعني هم يستخدمون الإسمنت ويستخدمون آلات حديثة، عشرة أطنان من الإسمنت تقريبا تم صبها داخل الأرض، وتم حفر كميات كبيرة من التراب تبلغ بحدود يعني شهر استغرقت عملية الحفر، وهذا البروفيسور قائد فريق العمل. وانظر الآن بعد قليل كيف سيدخلون إلى هذا الوادي، انظر هذه المساحة كلها يمتد عليها الوادي، وسوف يعني يقولون مدن عملاقة للنمل، واكتشفوها حديثا جدا، هذه لم تكن معلومة حتى قبل سنوات قليلة على فكرة. يعني الآن انظر كيف صوروا هذا الوادي واستخرجوا أطنان من التراب، وأخيرا ظهر لهم هيكل الوادي. انظر كلمة الوادي هنا يستخدمونها،
هذا الهيكل،
هذا هو وادي النمل. هذا هو وادي النمل، وسوف ترى شيئا عجيبا عندما يدخلون إلى الداخل بعد قليل، يعني ترى مساكن في قمة الروعة. الآن هناك طرق جوفية سريعة تربط، ومخارج ومداخل وطرق ثانوية أيضا، وأنفاق لتهوية جيدة، يعني هناك مكيفات وسائل تكييف. انظر، وهذه الأنفاق مصممة لتأمين الهواء اللازم، لأن البيوض ستفسد من دون هذا الهواء. وتوفر أقصر الطرق. انظر إلى هندسة البناء يعني الرائعة لدى هذا المخلوق الصغير النمل. هذه كلها طرقات، النمل هو مهندس عظيم يسمونه هكذا، ويعمل بطريقة واحدة وكأن عقل واحد هو الذي يصمم هذه المدن المعقدة. طبعا مليارات النمل قاموا ببناء هذا الوادي الكبير، وكميات هائلة من التراب يعني قاموا بحفرها، 50 متر مربع، عمق 8 أمتار تحت سطح الأرض.
العمق؟
عمق، نعم. وهناك 40 طن من التراب.
واحدة مستخرج. نعم. بس نعم. الناس تقدر تتابع.
8 أمتار. نعم.
عمق 8 متر.
8 متر، نعم.
سبحان
وكل
الله.
نملة تقوم بتحمل 4 أضعاف وزنها. انظر مسافة كيلومتر تقريبا، يعني طوله كيلومتر، طول الوادي.
نعم، طول الوادي
ويعادل بناء سور الصين العظيم. لحظة، هذا الوادي.
العمق كم متر؟
العمق 8 أمتار،
والطول
وتقريبا بحدود كيلومتر طوله. 1000 متر يعني. طبعا هذا جزء منه. هم يحفرون جزء صغير من هذا الوادي. القرآن وصف لنا بدقة عندما قال تبارك وتعالى قالت نملة حتى إذا أتوا على وادي النمل. وادي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لديه أصلا في الجزيرة العربية، لم يكن لديه خبرة أن هناك وديان للنمل تحت الأرض. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حدد كلمة مساكنكم، وهي بالفعل كما يقولون النمل مهندس بارع في البناء. فانظر إلى دقة كلمات القرآن وإلى اكتشافات العلماء. ولو أن العلماء قرأوا هذه الآية لاكتشفوا هذا الوادي قبل سنوات طويلة، هذا مكتشف فقط بحدود سنة تقريبا أو أقل.
جزاك الله خير.
نعم.
أستاذنا الدكتور يحيى وزير، يمكن أنت بقى أستاذ عمارة تكلمنا عن مساكن النمل.
البحث ده نشر سنة 94 في البرازيل.
نعم.
وكانوا عدة علماء.
نعم.
العالم اللي احنا شفناه ده اسمه لويس كارلوس فورتي، ودي هي مجموعات العمل. حقيقة يمكن شفت الأدوات والعمال وأجهزة الحفر.
نعم.
عشان يوصلوا دول على فكرة علماء حشرات.
آه.
مش مهندسين.
نعم.
والأبحاث دي أصلا بيعملوها عشان كيفية مقاومة النمل.
نعم.
لكن هم طبعا سبحان الله اكتشفوا تلك المساكن. وهنا الإعجاز في القرآن أنه لم يطلق عليها كلمة بيوت. يعني في سورة النحل أطلق قال إيه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. بالنسبة للعنكبوت قال اتخذت بيتا. ولكن عندما تحدث عن النمل قال مساكن. ليه حضرتك؟ هنا وجدوا أن في حدائق للفطريات.
نعم.
يعني الـ الأشكال الكروية دي هم بالإنجليز ساعات تقول لك شامبر غرف، وساعات تقول لك الهابيتات، لكن هي مساكن كما قال القرآن الكريم. وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيسمي دي قرية النمل.
نعم.
أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأحرق قرية النمل. طب ليه؟ ده احنا حقيقة وانت أستاذنا في اللغة، ده من تعريف القرية ما تقاربت فيها المباني المتخذة
تجمع.
حضرتك عارف هنا وجدوا ايه؟ وجدوا 7000 مسكن. في اللي هو السبع متر تحت الارض، والقطر ده اللي هو 9 متر اللي احنا شايفينه متصور، وجدوا حوالي 7000 مسكن موجود في القصة دي.
ومنظم.
في بقى هنا اعجاز فيه لا يحطمنكم. هنا النملة لماذا كانت واثقة؟ النملة كانت واثقة لان احنا شفنا ان كل التانيل دي او الهاي واي او الطرق السريعة اسطوانية الشكل. وشفنا المساكن كروية او بيضاوية. ويمكن البشمهندس كحيل طبعا راجل مهندس وفاهم يعرف ان الاشكال الاسطوانية والكروية بتتحمل الاحمال اكتر من الاسقف المستوية،
تحمل ضغط
اكتر. فمن هنا كانت واثقة. شايفين هنا اللي وبعدين بقى طلعت حيك ملاحظة، شايف المداخل بتاعت تلك القرية ده في أكثر من مدخل.
نعم.
ده مش مدخل واحد. لما تعملت بقى تجارب أخرى على التهوية زي البشمهندس مقال. نعم. وجدوا أن في مخارج لثاني أكسيد الكربون ومداخل الأكسجين. عشان كده لما القرآن يقول ده مسكن، ده فعلا مسكن لأنه مكيف طبيعيا. فيه حدائق.
نعم.
فيه غرف يعني متعددة الوظائف والأشكال والأحجام. من هنا هذا الوصف فعلا ينطبق على مساكن النمل.
هذا هو القرآن، هذه عظمة كتاب الله، فأين منه المسلمون. إلى فاصل ونعود إن شاء الله.
أحلى المفارش والميلاد بطلتين عليها أجمل رسومات، تروح عالسعودية من كل شيء أغلى هدية، والحفلة من أجود خامة، ملكة حكاية وعلامة. كل اللي هتعوزه بيتك موجود، وبس انت يا ريتك شرفنا هنا ولا تنساش، اسعارنا كده حاجة ببلاش. انت ايوان توهية، ما هو كل شيء في السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية من داخل فرع الشركة السعودية القوي جدا بمدينة نصر. وقبل ما نبدأ حلقتنا بنحيي كل أهالي مدينة نصر، وبرضو بنحيي حبايبنا اللي جنب معرضنا في شارع الهرم، وبنقول لهم جايبين عرض قوي، بس في لعبة كده غريبة في الحافل معنا النهاردة. هم الحاف ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا تمانية ولا ايه؟ هرحب الاول بس خميس الباشا، اهلا بيك.
اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بكل اعزائنا المشاهدين. النهارده بنقدم لحضراتكم عرض اللحاف ابو خدديه، الدبل فيس ابو خدديه. عايزكم تفهموا العنوان ده كويس جدا، لان ليه مغزى معانا في الحلقه. اللي بنقدمه النهارده مش موجود عند حد، اللي بنقدمه النهارده من انتاج مصانعنا، اللي بنقدمه النهارده خصيصا عشان يناسب كل البيوت اللي في مصر. ادعوكم لمتابعه الحلقه للنهايه، عندي فيها اكتر من مفاجاه، تابعونا.
حلقتنا النهارده غريبه شويه. حد عارف ايه هو اللحاف الدبل فيس؟ طب ابو خدديه يعني ايه الموضوع؟ محدش عارف اي حاجه، حتى الكاميرا مستغربه عماله تروح يمين وشمال، يعني هي كمان مش فاهمه زي ما احنا كمان مش فاهمين. الوحيد اللي بيجاوب علينا النهارده وبيقول لنا على الاسئله الغريبه، طب احنا ناخد لحاف ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه ولا لا لا لا، ده الموضوع كبير قوي. قبل ما نقول معانا عددنا، قبل ما نقول الموضوع، والكاميرا بتتحرك وبتجري على استاذ خميس عشان بيضحك، ما انا لازم اقول كده، واحد ولا اتنين ولا اربعه ولا خمسه ولا تسعه، ها ايه الموضوع؟ لحاف ايه بتاع
8 لحاف ب 300 جنيه هو ده عرض الشركه السعوديه النهارده. 8 لحاف ب 300 جنيه، اللي بيسمع اللي مصدق اللي مش مصدق ماليش دعوه، اللي مش مصدق يجي معرضنا في شارع
8 بس مش 8 إيه؟ 8 بس مش 8
لا 8 لحاف ب 300 جنيه. واقول ازاي؟ ايه رايك لو دخلت اوضه نومك كل يوم لمدة 8 ايام في كل مرة بتشوف لحاف مختلف على السرير، يبقوا 8 ولا مش 8؟
يبقوا 8.
اهو طب ما هو طب ما هو
هو هو صح. انت شوف انا بقول لك ايه، هم 8
اهو. عملاء الكرام، احنا عاملين لحضراتكم حاجة جميلة قوي، ان احنا بنقدم لكم عرض اللحاف الفايبر الرول الحراري اللي اشتهرنا بيه واللي انتم عارفينه دبل فيس. يعني ايه دبل فيس؟ يعني على الوشين. خليني اوري لحضراتكم مثال بسيط. ده اللحاف اللي احنا بنقدمه النهارده، ده كده وش اهوت، واضح جدا اللون اللي حضراتكم شايفينه ده، ده كده لون واضح جدا. طب لو قلبته الناحيه الثانيه هيديني لون مختلف تماما تماما تماما. لو احنا حبينا نشوف المنتج ده النهارده باللونين بتوعه، هنلاقي ان احنا مثلا عندنا ادي خدديه، الخدديه بتاعته طبعا، لان اول مره بيتواجد اللحاف في السوق المصري بالخدديه. ادي خدديه وادي خدديه ثانيه.
انا اسف بس بيروحوا كيس مش خدديه مليان،
كيس خدديه. كيس خدديه. شايفين ادي كده لون، هفرشه مع اللون. طب لو انا حاطط اللون الاخضر ده، لو حاطط
اهو هو وراك، ورينا هنا معلش، ورينا وراك على السرير.
او هنا مثلا اهو، شايفين اللون اللي على السرير دوت كده، ببدا ان انا بشتغل، باخد الظهر بتاعه، ادي الظهر بتاعه لون تاني ماتشنج معاه، او ممكن يبقى حاجه تانية بعيد عنه. اللي انا عايز اقوله، انا حبيت اوري للناس بنفس الطريقه، لان انا بقول اللي بياخد الحاف بياخد معاه اتنين خدديه اللحاف دبل فيس. النهارده بنقدم لكم كام لحاف بقى؟ واحد لحاف، اتنين لحاف، ثلاثه لحاف، اربعه لحاف فايبر بالخدديات بتاعتهم. لما ناخد الاربعه لحاف دبل فيس يبقوا كام؟
اربعه.
يبقى اربعه. ولا والوش الثاني
يبقى اربعه برضه.
يبقى اربعه
يبقى اربعه اربعه بس رش مختلف عشان بطل عدد ناس مختلف.
أيوة. تمام.
يعني 8 مش 8 بس اربعه مش اربعه، بقى هو ده الشغل بقى الجامد. 8 مش 8 اربعه مش اربعه، دي المعادله الجامده. اعتقد دلوقتي الكاميرا فهمت صح برضه. طب هقول لكم الموضوع، اربع لحفه، اللحاف يبقى وش، نقلبه الناحيه الثانيه يبقى وش ثاني. موضوع بسيط جدا، ده الفكر الجديد اللي الشركه السعوديه بتعمله.
ايوه.
ورسلت توقف على واحده، كل ما اقول كلمه غلط تقول لي معناها ايه.
لا لا
الشركه
لا.
مش الشركه ما فرقتش.
ماشي. طيب. اتفضل. تمام. اللي انا برضو عايز اقوله، خلينا نقول ان حضرتك بتاخد اربعه لحاف النهارده، سعر اللحاف 100 جنيه زي ما هو، وكل واحد ياخد ثلاثه لحاف ب 300 جنيه، ياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه مجانا، يبقى الاربعه ب 300 جنيه، بس احنا بنقول النهارده هيبقوا 8 عشان دبل فيس. لما حضرتك بتاخد لحاف ب 100 جنيه بتاخد الثلاثه ب 300، اللي بياخد 3 ب 300 بياخد عليهم اللحاف الرابع كمان هديه. المفاجاه عندنا في ايه؟ ان احنا حولنا لك اللحاف ده بقى مفرش. ازاي؟ ان بنقدم لك معاه اثنين خدديه مع كل لحاف برضه دبل فيس. يعني النهارده لحافنا بقى كام قطعه؟ سامع حد بيقول 3 قطع، 3 قطع هي الاجابه الصحيحه. اللحاف ابو خدديه بقى اللي عايز ياخده يقدمه هديه لازم يسالني شكل التغليف ايه، والعروسه اللي عايزه تاخده عشان تشيله في جهازها او هي خارجه بتطلع العفش بتاعها لازم يبقى شكله حلو. انا اقول ده كده يا جماعه شكل التغليف بتاع اللحاف ابو خدديه. يعني اللحاف ابو خدديه هيجي لنا في شنطه بنفس الشكل دوت، عشان في بعض الناس النهارده بتقول لا ده مفيش، لا الشنطه دي هي اللي هتجي لك اللحاف ابو خدديه. الهديه جميله جدا، اللحاف جميل جدا، التغليف أشيك ما في الموضوع. احنا يا جماعة بنقول الهاف الفايبر الرول الحراري ده بيتعمل في مصانع الشركة السعودية زي ما حضراتكم شايفين قدامكم. ده خط انتاج الفايبر بتاعنا. خط انتاج الفايبر ده موجود جوه مصنعنا. لما حضراتكم بتشوفوا المصنع دلوقتي بنفرد فيه المنتج، الفايبر نفسه بيتعبى جوه اللحاف بالطريقة دي، بعد كده بيخش على مكن الكابوتونية عشان يتعبى بالاسلوب ده، بعد كده بنبدأ ان احنا نشوف مراقبة الجودة عشان كل حاجة عندنا لازم يبقى لها مستوى جودة معين. المفاجأة الجميلة قوي اللي هتعجب حضراتكم ان اي حد ده هيطلب العرض ده مننا النهاردة هياخد اللحاف الفايبر بتاع الشركة السعودية عشان يقدر يتغطى بيه في البيت، او ان هو يستخدمه لو انت عندك شقة وعايز تجيب 4 لحاف هيبقى عندك 8، لو انت عندك اي حد
يتغطى بيه في البيت. يتغطى بيه
لا ممكن. لا
فكرة برضو ان هم يتغطوا بيه في البيت. والله صح.
لا عايز بس اضيف حاجة مهمة جدا.
يتغطوا بيه في الاوضة.
لا لا اكتر من كده. ان هو لو احنا عندك انت بتنام في التكييف ومحتاج سن غطا خفيف، اللحاف جميل قوي ممكن يساعدك في الموضوع ده جدا. لو احنا بنقول اللحاف ومعاه الاثنين خدادية، طيب اخبار ثبات الالوان ايه؟ عندك رد؟
عندي رد طبعا. احنا حطيناه في حمام السباحه ودي حاجه احنا بنشوفنا بقى لها سنين، لان الحاف لان حمام السباحه طبعا ناس كتير عارفه ان هو بيعالج بالكلور، والكلور دايما بيخلي الالوان تخش في بعض وتبهت. دوت بخصوص الالوان. اما الثبات بتاع اللحاف اكيد ان اللحاف ما بيكلكعش عشان ده لحاف رول قطعه واحده، والكابوتونين زي ما احنا شايفين الغرز ضيقه ده بيخلي اللحاف ما يفكش من بعض.
4 لحاف دبل فيس هو عرضنا النهارده. بتاخد 4 لحاف على الوشين، ابو وشين ابو خداديه. اي حد النهارده كان متعود على اللحاف العادي، حد يقول لك انا هجيب لك لحاف قطعه واحده، اقول له نعم ده اللحاف بقى 3 قطع، يقول لك مين اللي عمل كده، اقول له السعوديه عملت كده. حد يقول لك طب انا مش مصدق كده، اقول له تعالى زور معرضنا في شارع الهرم او زور معرضنا في مدينه نصر عشان تقدر تشوف الموضوع،
او كلمونا على 33 85 85 85 يجي لكم المنتج لحد البيت. ودايما بنقولها في كل حلقاتنا، اللي يعجب المنتج يستلم، واللي ما يعجبوش يقدر بمنتهى السهوله يرفض الاستلام ويدفع بس مصاريف الشحن. واللي يحب يتمشى ويحب يجي لنا عشان يشوف العروض الكتير جدا اللي جوه معرضنا دوت، معرضنا في مدينه نصر وان شاء الله معرض الشركه السعوديه، وان شاء الله قريبا جدا لكل الناس اللي بتصلي في الحصري، يبقى لهم ما تروحوش بسرعه، امشوا شويه قدام هتلاقوا ان شاء الله مول السعوديه الكبير جدا جنب بعد الحصري. ودي المفاجاه اللي انت كنت عايز اقولها، اقول لك قول وانت تقول لي لا خلي شويه، فانا قلتها وخلاص وخلصت.
طيب عملائنا الكرام في كل مكان، احنا ان شاء الله قريب جدا هنكون هنفتح فرع اكتوبر مول كامل متخصص في الادوات، في المتخصص في ايه،
في العرايس
ان شاء الله. ان شاء الله هنفتح فرع كامل،
احنا في كل حاجه ما عدا الخشب
ان شاء الله. هنفتح فرع كامل مول كامل
في كل حاجه ما عدا الخشب ان شاء الله. هتفتح مول كبير كله ما عدا، ما تقول دي ان شاء الله تفتح مول كبير على الخشب.
بقول لحضراتكم ان شاء الله قريب جدا انتظروا افتتاح مول السعوديه للمفروشات العصريه في 6 اكتوبر قريب جدا. بشرى ساره لكل اهل اكتوبر، هنبقى موجودين ان شاء الله جنبكم.
طب تحب تقول حاجه في نهايه الحلقه؟
اشكرك استاذ محمد، واشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا، مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده والفروع القريبه. شكرا لحضراتكم.
بعد ما استاذ خميس ختم الحلقه بالفروع القريبه، بشكركم جدا وان شاء الله مستنيين تليفوناتكم على 33 85 85 85، او تزورونا في معرض الشركه السعوديه في شارع الهرم وفي مدينه نصر وان شاء الله في 6 اكتوبر مع وعد بالفروع القريبه. كان معاكم محمد موسى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
احب اكد على كل عملاء الشركه السعوديه ان الصفقه ما بتتمش غير عند العميل، يعني حضرتك ما عليك ان انت تتصل بالشركه السعوديه، احنا نجيب لحضرتك المنتج لغايه البيت. لما يجي لحضرتك المنتج اتفرج على المنتج واتفرج على الجوده، لو لقيت اي حاجه مختلفه من حق حضرتك تماما ان انت ترفض استلام المنتج وتدفع مصاريف الشحن، لان في شركات كتيره النهارده موجوده في السوق وفي عروض كتيره موجوده على الشاشه. الشركه السعوديه بتقول لك شوف منتجك في بيتك، ويا اما تشتريه يا اما ما تشتريهوش. شكرا لحضرتك.
احلى المفارش والميلاد وطابين عليها اجمل رسومات، تروح عالسعودية من كل شيء اغلى هديه، والحفلة من اجود خامة، مركز حكاية وعلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى. ما من شك أن التفكير بصوت مرتفع، لأن هنالك علماء يتابعون هذه البرامج ولهم مشاركات طيبة في هذا الهم، ويمكن في الفاصل علماءنا قالوا لنا في مشاريع وفي لكن عايزينها تتحول
من أفكار هلامية إلى شكل إداري منظم، إزاي الفلوس تيجي وإزاي تتصرف وإزاي يبقى فيه متابعات، إزاي يبقى فيه مشاركات عالمية مع الجامعات العالمية عشان نضمن معيار الجودة والمستوى العالمي. ويمكن مصر الخير لها مشاركات طيبة في ذلك، وأيضا بعض رجال الأعمال حدثني أن أنا لو لقيت شيء مقدم بصورة علمية وبصورة عملية ما من شك أنهم مستعدون لتمويل هذه البحوث. هذا الجزء الثاني من هذه الحلقة الخاصة، سنتناول مشاكل في الإعجاز العلمي، يعني حقيقة تكلم فيها السادة العلماء ثم اعترضهم علماء آخرون، ماذا قالوا وبماذا يجيبون. هذه الحلقة حلقة نقاشية على الهواء، ليست حلقة فيها يعني سرد للعلم دون مناقشة حتى تكون نموذجا لهذه الجدية. القرآن نحن نؤمن به، ما جاء به من فيه من حقائق علمية نحن نؤمن بها، لكن المشكلة ليست في القرآن، المشكلة في المسلمين، المشكلة في العقول، المشكلة في الإدارة، المشكلة في المؤسسات. ونحن نريد أن نحطم العقبات التي تعترض هذه الجهود، العظمة لا تتأتى من فراغ. نبدأ بأستاذنا الدكتور أحمد المليجي. يعني أنا عارف ليك سفريات وليك، بس هسألك سؤال تجاوبني عليه بسرعة
فضل.
وبعد كده يعني نأتي إلى بحثك الذي أود أن أسألك فيه بعد أن تبينه. أستاذنا الكريم، يعني هل لكم مشاركات في التحكيم العلمي خارج الوطن العربي؟
نعم.
إلى الجامعات والكليات العالمية في بحوث علمية؟
بارك الله فيك. أولا الحمد لله أنا عضو في أكثر من مجلة تحرير، مجلة عالمية، وبيصدي أبحاث وبقوم بتحكيم هذه الأبحاث.
أين مكان هذه المجلة وما الجامعة المسؤولة؟
أنا غالبا يمكن على تواصل مع جامعة شارلز بتشيك، وبانتدب هناك في الحمد لله أكثر من مرة انتداب وتدريس في جامعة للطلاب الموجود في قسم الجيولوجيا، وأعطينا محاضرات في تخصص الجيولوجيا البيئية، والحمد لله يعني بيجينا أبحاث وبنحكم وإشراف للطلاب الموجودين في.
يعني إذن ممكن الشراكة وممكن تفعيل هذا المسألة موجود، لأن الأبواب نعم مفتوحة.
فهذا الأمر بالنسبة لنا يعني لابد أن يكون في تعاون دولي، ولنا مع تشيك وسلوفاكيا والسويد في جامعة لوند يونيفرسيتي، جامعة لوند ليه تعاون هناك مع أكثر من.
لماذا لا تدعوهم لمناقشة البحوث العلمية التي تجريها في الإعجاز؟
جميل. إحنا بنعمل دعوات، ويمكن كان ليه ورشة عمل دعينا فيها في من هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، في عالم من العلماء، ودعينا فريق من العلماء حضروا إلى المركز القومي للبحوث تحت إشراف رئيس المركز، وعملنا ورشة عمل، والحمد لله بننتهز هذه الفرصة ونعرض القضايا الإعجازية التي نوضحها أن ما نتكلم فيه هو موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيندهشون لهذا الأمر. لأنه طبعا لا
يعني يا دكتور في إطار حفلات الشاي في الأحاديث الجانبية، لكن أنا أتكلم عن مناقشة بحثية وورشة عمل ويسجل ذلك.
صعب جدا جدا أن أنا أقوم بدعوة علماء يعني إلا إذا كان في مؤتمر إسلامي.
ليه الصعوبة منين؟
هنا دي طبعا مشكلة يعني يمكن يعني الدولة ويمكن إحنا شعرنا بها وحاولنا أكثر من مرة إن إحنا نقوم.
الدولة مالها هنا يا دكتور؟
والله المحاولات تمت منذ عامين بالفعل، وكنا لما نتكلم نقول ان احنا يكون في ندوه عن الاعجاز.
وانت لما تستضيف في مركز البحوث او انا استضيف في الجامعه اي عالم من الخارج، زي ما انا لي مهمه علميه باخرج لجامعات خارجيه، الدوله تشجع على ذلك؟ ما ليس هنالك عقد، لا قبل الثوره ولا بعد
هو الصورة. الان اعتقد يعني الامر ايسر، ولكن طبعا لابد ان يكون حتى القضيه اللي انا يعني اقوم بها من ندوه لابد يكون قضيه واضحه جدا علميه فيها اعجاز. يعني على سبيل المثال احنا عملنا مؤتمرات عن الاعجاز العلمي في عسل النحل، وفي اكثر من ندوه كانت في المركز القومي للبحوث، وينشر ابحاث.
خلينا في مناقشه في تخصص معاليك والارض ذات السطح. وأنت لك بحث في ذلك تقريبا وكلام طيب، يعني أنا شرفت أن أكون معك في مناقشة قبل ذلك في قناة أخرى.
نعم.
أنت انتهيت إلى ماذا والأرض ذات الصدع؟
هو عشان الأول نعرف يعني طبعا السادة المشاهدين بالنسبة للصدع أن المولى سبحانه وتعالى أقسم على الصدع. لا أقسم الآية والأرض ذات الصدع، فهذا قسم من المولى سبحانه وتعالى، والمولى عز وجل لا يقسم إلا على عظيم. فهل الصدوع أو الصدع أمر عظيم حتى يقسم المولى سبحانه وتعالى على هذا الصدع؟ أجيبه فأكون نعم، هذا القسم قسم عظيم، وللصدع أهمية كبيرة جدا.
الصدع في لسان العرب هو الشق، وكان الرجل الفلاح البسيط العربي زمان يقول إن الأرض لما ينزل عليها المطر لولا أنها تتشقق ما كان النبات لينبت. دي الصورة البسيطة اللي عارفها جدي واللي عارفها الرجل العربي زمان. لكن أستاذنا الدكتور أحمد المليجي عايز يقول لنا في علم الجيولوجيا شيء آخر.
نعم، بالنسبة للصدوع الأرضية الموجودة، احنا لو كما تفضلت سعادتك وقلنا ان قلت ان الارض او الصدع هو عبارة عن شق في الارض او شق في باطن الارض، بالفعل هناك شقوق ارضية في باطن الارض، وهناك انواع مختلفة للصدوع، نحن نسميها صدع عادي او صدع معكوس. وهذه الصدوع الارضية التي طبعا هنا ده تشق في الارض، يعني عبارة عن شقوق صغيرة في الارض، والمولى سبحانه وتعالى يقول ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هناك بالفعل شقوق صغيرة في الأرض كما تفضلت سعادتك، كما نرى هذه الشقوق الصغيرة التي نراها وترى الأرض خاشعة، ويمكن طبعا هي بنجد أن في انكماش في الأرض نتيجة عدم نزول الماء، ولكن بعد نزول الماء بيبدأ تغيير حياة كاملة في 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 الأرض. أما بالنسبة لباطن الأرض هناك صدوع بالفعل، كما ذكرت أن هناك في من الصدوع صدع قد يكون عادي أو صدع معكوس أو مضغوط.
نعم.
ولكن هذه الصدوع تكون في داخل الأرض عبارة عن شبكة كبيرة، وإحنا عارفين أن في البداية كانت الأرض عبارة عن قطعة واحدة، يعني يطلق على هذه أو قارة كبيرة تسمى قارة البانجيا. هذه القارة لم يكن فيها شقوق، ويمكن هنا في صورة هو سبقني شوية، لكن طبعا هذه الصورة
طيب هستأذنك، احنا معنا مداخلة مهمة للضيف الخامس الذي كان سيشرفنا، لكن انا سنعود ونجيب على سؤال شديد الأهمية والخطورة للدكتور أحمد مليجي. القرآن عبر بالصدع المفرد والقرآن وهو يتحدث لنا عن صدوع، لماذا لم يعبر القرآن بالجمع صدوع وعبر بالصدع المفرد؟ سنكون معه مع التوضيح والإجابة إن كانت لديه إجابة أم سيحيلون إلى شيء آخر بعد استقبال هذه المشاركة وهذه المهاتفة من الأستاذ الدكتور عبد العزيز مصطفى الأستاذ بكلية الطب. مرحبا معالي الدكتور.
السلام عليكم أستاذ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
احنا حرمنا ان تكون مشاركا في هذه الجلسة.
والله انا اللي حرمت لاني كان المفروض يعني قاتل اتعلم، ولكن ظروف يعني الامنية حالت ان ناتي، فلعل الله يقدر لنا لقاء اخر.
بارك الله فيك. لكن احنا فزنا بمشاركة تليفونية من حضرتك، فانا عايز اقول لحضرتك انت ليك بحوث في العظام والمفاصل وبتتكلم عن حديث سيدنا رسول الله بأن يعني في 360 مفصل عند الإنسان، فهل دي فعلا أنت بحثتها ولقيتها حقيقة علمية يا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والتابعين. السلام عليكم أستاذنا الدكتور محمد داود والأساتذة الأفاضل والإخوة المشاهدين.
السلام عليكم ورحمة الله.
الحقيقة أن الحديث اللي فضلتك ذكرته هو يعني مثال لآلاف الأمثلة من المعجزات الطبية النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
والحقيقة إحنا عملنا بحث علمي مجرد لعد المفاصل في جسم الإنسان.
نعم.
بتطبيق عملي كما فضلتك كنت بتتكلم من أول حلقة.
نعم.
وإن شاء الله نبشرك أن انتهينا وسيعلن بأمر الله يعني في حضور أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح.
نعم.
لأنه بحث في منتهى الأهمية، فهم 360 مفصل لا يزيدون مفصلا ولا ينقصون مفصلا.
طيب سيدنا الدكتور،
فضل أستاذ،
دلوقتي يعني بتقول لي الجسم فيه 360 مفصل، كما أخبر حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن البحث العلمي الحديث بيقول احنا عندنا 206 عظمة، ازاي يتكون من 206 عظمة 360 مفصل؟ وهذا سؤال يعني بيبقى معاكس وسؤال مضاد امام هذه البحوث.
نعم، ما هو فضلتك يبقى لازم نأتي الى تعريف ما هو المفصل.
نعم،
المفصل يعني في اللغة الطبية،
نعم،
هو التقاء عظمتين او اكثر.
نعم،
يعني مش كل لازم عظمتين يكونوا مفصل واحد. وهدي فضلتك مثال لمفصل الركبة.
نعم،
مفصل الركبة يتكون من 4 عظام.
نعم،
مفصل الفخ والصابونة وآسف عظمة الفخ والصابونة وعظمتي الساق، فعندنا 4 عظام يعملوا مفصل واحد. إذا خدنا على الجانبين،
نعم،
فإحنا عندنا 8 عظام يعملوا مفصلين فقط.
طيب أستاذنا، سؤال آخر أيضا، هل بحث حضرتك تطرق في حكاية وهن العظم مني وأثرها على الإنجاب؟ هل في صلة ما بين العظم والإنجاب وكده؟
ده فضلتك يعني محضر لنا أسئلة في منتهى الأهمية. ربنا يجزيك كل خير كالعادة.
تفضل أستاذنا.
هو فضلتك القرآن أشار إلى هذه الحقيقة العلمية منذ 14 قرنا بوضوح تام.
نعم،
لأنه على لسان سيدنا زكريا قال الله عز وجل، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. هو سيدنا زكريا ليه اقترن وهن العظام؟
نعم،
بشيب الرأس، لأن احنا عندنا فضلتك نوعين يعني من الخلايا في العظم، نوع نعم، بيأكل بيهدم ونوع بيبني، فإذا مع تقدم السن بيحصل وهن عظام. إنما العجيب جدا إنه سيدنا زكريا كان يطلب من الله عز وجل ماذا؟ كان يطلب ذكر ولا أنثى؟
نعم،
كان يطلب ذكر.
نعم،
قال رب هب لي من لدنك إيه؟ وليا.
نعم،
ولذلك تستعجب إن القرآن قال ليه سيدنا زكريا ذكر وهن العظم مع شيب الرأس؟
نعم،
لأنه العظام هي المغذي الرئيسي للجسم بالكالسيوم والفوسفور.
أستاذنا الدكتور،
الفوسفور أنا بس أنا أسألك ثلاث ثانية، الفوسفور هو المغذي الرئيسي للحجيرات النجدة في المخ. ولذلك الناس اللي بتاخد فوسفور كتير، الأبحاث العلمية بتقول إنه معظم إنجابهم يكون ذكور وليس إناث.
يعني العظم نسيج حي متغير كده بيتأثر.
نعم، نعم، ولذلك فضلتك لو أي حد أصيب بكسر في العظام، لو سبنا العظم هيلتئم بنفسه، إنما ليه الجبس بتحط عشان يبقى في وضع سليم. ولذلك العظام تتغير كل 10 سنوات. يعني تخيل فضلتك والإخوة المشاهدين ومشاهدات يتخيلوا أن العظام الصلبة دي تتغير كل 10 سنوات، يعني 206 عظمة اللي فضلتك تكلمت عليهم اللي هو الهيكل العظمي كاملا.
نعم،
لابد أن يتغير. ولذلك ربنا عز وجل يقول الذي خلق إيه؟ الموت والحياة.
نعم،
عندنا كل أنسية الجسم تغير،
قدم الموت على الحياة. نعم. طب نعم، أستاذنا الكريم، هل الصلاة والركوع والسجود والمفاصل بقى وتعب المفاصل هل لها أثر ولا بحثك لم يتطرق إلى هذه المسائل؟
فضلتك الصلاة هي من أعظم الأشياء التي تقوي العظام.
الصلاة
الأشياء هي حركات رياضية، والحركات الرياضية تقوي الخلايا البناءة للعظام. إنما احنا عملنا بحث في منتهى الروعة وسننشره قريبا إن شاء الله عن علاقة صلاة الفجر بالذات مع في وقاية من هشاشة العظام. فضلتك تعلم الحقيقة الطبية
نعم،
الكورتيزون وهو مادة كيميائية مهمة للجسم
نعم،
بتخرج معظمها عند صلاة الفجر.
نعم،
الناس اللي بيستيقظوا لصلاة الفجر بيستهلكوا الكمية الزيادة من الكورتيزون. ولذلك لما عملنا بحث جبنا مجموعتين في نفس السن والطول والوزن تقريبا، نفس الحاله الاجتماعيه، خلوهم الامراض زي الامراض الترقيه والسكر اللي بتاثر العظام، وجدنا حاجه عجيبه جدا. وجدنا انه ما يسمى بالتي سكور في وعملنا لهم جهاز يسمى قياس كثافه العظام، وجدنا انه ما يسمى بالتي سكور في لغه الطب او كثافه العظام أفضل بكثير من المصلين الفجر عن الذين لا يصلون الفجر بالكلية أو يصلون بعد صلاة الشمس.
إن شاء الله.
قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
إن شاء الله نستفيد ببحوثك، ودي دعوة من قناة الرحمة لحضرتك أنت تأتي لنا بالعرض المشفوع بالصور والشرائح التوضيحية كيما نقدم للأمة هذه البحوث التي تتصل بالقرآن وبسنة سيدنا رسول الله. شكرا أستاذنا الدكتور عبد العزيز. بارك الله فيك، أفدتنا وبارك الله فيك. احنا دلوقتي أنا عارف الناس متشوقة بالصدوع.
نعم،
أنت سيادتك كلمتنا عن صدوع. نعم. والقرآن يقول
والأرض ذات
الصدع. نعم. مفرد.
بارك الله فيك.
هو ومفرد معرف.
نعم.
يعني معرفة. كأن في صدع محدد مثلا. نعم. كأن في حاجة محددة معروفة. تفضل أستاذ.
يعني سبحان الله بالفعل، يعني الأرض في بداية التكوين كانت عبارة عن قارة واحدة. يعني عبارة أطلق عليها قارة البانجا. ويمكن كان ما كانش فيه تشققات كما نراها الآن، ثم بدأت التشققات الأرضية الموجودة تزداد، منها مثل ذلك البحر الأحمر موجود شق، ويبدأ فيه تباعد مستمر في هذا الشق الموجود. ولكن الغريب بالفعل العلماء وجدوا أن في باطن الأرض عبارة عن شبكة من الصدوع، شبكة كبيرة جدا من الصدوع. ولكن أنا الآن لا أقول الصدوع ولكن أقول صدع، لأنها كلها تتصل ببعضها البعض لتكون صدع واحد. صدع واحد، وده الإعجاز. فالمولى عز وجل أقسم فقال والأرض ذات الصدع، قسم عظيم.
نعم.
لا معلش، الصورة اللي بعدها اسمح لي، أو فيديو البراكين الموجود. بالنسبة والأرض ذات الصدع، هذه الصدوع التي تكون صدع واحد نتيجة هذا التشابك، لماذا أقسم المولى سبحانه وتعالى على هذا الصدع الكبير الذي قدر بحوالي 40 كيلومتر يمر بغرب أمريكا؟
40 ألف كيلومتر
مرة غرب أمريكا وألاسكا الفلبين إندونيسيا نيوزيلندا، ويكون صدع واحد ضخم. هذا الصدع معظم البراكين في العالم تخرج من هذه الصدوع أو الصدع الواحد،
تدخل من هذا الصدع العملاق الكبير جدا.
ننظر إلى تركيب الأرض. اسمح لي، هنا القشة الأرضية الموجودة، ولكن تحت الطبقة الزرقاء التي نراها الآن في عبارة عن بنسميها المنتل أو الوشاح الصخري.
نعم.
هي دي مليانة ماجما أو الصهير الصخري.
نعم.
الموجود اللي بيبدأ بيخرج، يعني هنا القطعة التورتة اللي طالعة دي، ده التكوين الداخلي في باطن الأرض.
نعم.
بيبدأ بالقشة الأرضية ثم الوشاح الصخري ثم النواة إلى داخل النواة، الغلاف الخارجي للنواة، وإلى تمركز الحديد أو النيكل الموجود في نواة الأرض. الفيديو القادم هيوضح البراكين، قوة البراكين. في هناك طاقة كامنة رهيبة. طاقة كامنة رهيبة.
طب أنا عايز أحدد الجزئية دي. يعني قد هذا يحتاج إلى حلقة كاملة.
فضل.
الصدع.
نعم.
يعني أنا بحسب فهمي المتواضع إن فيه صدع عملاق. الصدع العملاق ده بتكونه صدوع.
نعم.
مجموعة من الصدوع، أو هو بيبقى سبب في صدوع كثيرة؟
هو ساعتك بيكونه كما قلت شبكة من الصدوع في باطن الأرض. هذه الشبكة متصلة اتصال واحد.
أيوه.
هم أطلقوا عليها لو احنا عندنا مضرب تنس.
الشبكة دي بتكون صدع عملاق كبير.
نعم، يكون صدع عملاق.
والقرآن كبير. أشار إلى هذا الصدع.
المولى سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك وأقسم.
وهذه حقيقة علمية.
وهذه يعني. العالم كله يعرفها الآن.
العالم كله متصل بالصدع.
نعم.
العالم كله متصل. نعم. بهذا الصدع. الصدع ده بيطوف حول الكرة الأرضية كلها.
سبحان الله.
حول كل القارات صدع واحد.
صدع واحد.
فالقسم ده
قسم عظيم.
والأرض ذات الصدع. ده أخ وده حج عليهم.
ولذلك عبر ربنا سبحانه وتعالى
قائلا
المفرد.
بالمفرد.
المعرف.
الألف
واللام الذي يحدد والأرض ذات
الصدع.
الصدع.
والذي عرفناه الآن ولم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا عايز أعكس الدكتور شريف بحاجة. كل شوية يقول لي ده حج عليهم. مش حج علينا إحنا برضو؟ يعني تقصيرنا ده وبعدنا. اسمح لي مش حج علينا يا دكتور شريف برضو ده
بالعكس.
احنا وضعنا وضع وحالتنا حاله يا دكتور.
طب ما هرجع هنرجع لنفس المشكله. قصر القصر المولى والارض ذات الصدى. كلمه ذات هنا التصاق الصفر.
احنا مسلمين خلاص وعرفنا.
لا انا بتكلم في الحقيقه العلميه.
والحقيقه العلميه عرفنا. انا اجاوب على
عكسهم بقى من هو
عكسهم. بس كويس. احنا دلوقتي السؤال يعني ده حج عليهم مش حج علينا؟
لا طبعا. لا هقولها لك ليه بس.
يعني القران مش حج علينا ان احنا متراجعين علميا؟
طبعا.
قصرنا
ان احنا مخسرين ان احنا طبعا. يعني احنا قاعدين كده نستنى لما يشوفوا الحاجه
صحيح.
ونقول كذا.
طب هديف من
يعني طب من حرص سبق ولا مبادره ولا ولا ما. ولا
هقول لحضرتك
ايه اللي قدمناه احنا.
سبب بسيط.
اتفضل.
النهارده الصدى ده احنا عرفناه ازاي؟ الا اذا كان عندي حاجتين، عندي اقمار صناعيه، عندي غواصات. هو انا عرفت ازاي ان الصدى ده بيمشي في قعر المحيط؟
مين اللي عمل الاقمار الصناعيه
والغواصات؟ هل انا جالي تمويل من دوله من احد الدول العربيه الغنيه؟
هات مشاريع بحثيه انا ما اقولها لك.
ما هقولها النهارده.
هات مشاريع بحثيه جاده وانا ما اقولها لك.
انا عندي مشروع بحثي بس يعني اظني مش هقدر يعني لان ممكن يعني في غمضه العين المشروع ده يسافر لاي دوله. هذا مشروع علمي بحثي قرآني في المقام الأول، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بفضله على
أنا بعرض على مصر الخير وبها ناس أفاضل مشاريع
مشروع بحثي. أهم حاجة استثماري في المقام الأول. يعني
أنا جاد أنا هتصل
يعني بحث
دكتور
أنا استثماري بس ما أقدرش أتفوق يعني
حبيبي. لا لا ما تتفوقش
ما أقدرش أتكلم
لكن أنا هتصل بيهم بأن سيادتك عندك مشروع جاد بحثي
طبعا
ومهيأ لان تقدمه وهم يمولوك او يبقى في شراكه علميه
يدرس
ويدرس. استاذنا هل عندك مشاريع بحثيه؟
يعني سعادتك احنا عندنا قسم كامل مليان مشاريع. انا سعادتي تقدم ليا من الزملاء عندي في قسم ما يقرب من 80
بس مش افكار هلاميه دكتور.
يا
يعني
استاذنا الكريم
مشاريع
افكار ممكن تدخل لمصر
مليارات
مليارات وحسب على هذه الكلمه.
انا ليه احباب باؤكد على ذلك؟ علشان المال الإسلامي راح فين يا جماعة؟ دول البترول وفلوس البترول راحت فين يا جماعة؟ العلماء بيقولوا عندنا مشاريع وعندنا خطط بحثية. الدكتور يحيى وزيري، الدكتور أحمد مليجي، الدكتور شريف، سعادة المهندس عبد الدائم الكحيل يعني عنده فكرة لمركز بحثي كامل. فلوس البترول بتروح فين؟ المال الإسلامي ضل الطريق ليه؟ احنا منطقتنا أكثر الدول ثروات. نحن لسنا فقراء، نحن أغنى منطقة في العالم. وبعدين نتسول قوتنا ونتسول كسائنا ونتسول كل شيء وأموالنا تذهب إلى الخارج وعلماؤنا يتسولون السولار للسيارة التي تنقلهم إلى مكان بحثي. فما بالك بالبحث؟ أنا وأنا في مهمة علمية في جامعة ليدز كان قسم الكيمياء، أنا كنت في قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، فكان قسم الكيمياء أقوى قسم في الجامعات التي هناك. فكان زملائي المصريين والعرب والمسلمين هناك يقول لي أنا لو احتجت لبن العصفور للبحث الخاص بي ومش موجود في إنجلترا بيبعتوا يجيبوه من دولة أخرى.
ده صحيح.
ليه؟ علما ويقينا بأن البحث العلمي هو الحضارة، هو التقدم، هو العزة، هو المجد. ليس هنالك حضارة ولا عزة تقوم على جهل، والعظمة لا تتأتى من فراغ. آن للمال الإسلامي أن يعلم طريقه. دكتور شريف أنت كنت عملت بحث في تصنيف القرآن للأحجار؟
ده صحيح.
دينا خلاصة كده ليه؟
بفضل الله عز وجل. يعني الآية رقم 74 وأحمد الله عز وجل على فضله إن أول محاضرة بنديها للطلبة دايما، وده المفروض من القواعد العلمية الأساسية إن احنا نذكر دايما القدماء الأوائل في أصحاب وضع السبق العلمي.
نعم.
فدايما بنقول لهم أبو الجيولوجيا أحد علماء الغرب اللي أول قضية لمسها هي قضية تصنيف الصخور. نعم. كان الكلام ده في عام 1710 ولازم نقول اسمه للطلبة نعرفه ان دوت بدأ.
نعم.
هو دوت صاحب اول فكرة ازاي ده ألف به جيولوجيا.
نعم.
ان احنا نصنف الصخور. هي الجيولوجيا مبنية على ايه؟
نعم. علم
الجيولوجيا عندك مجموعات من الصخور بتبدأ تصنفها. طيب ليس بالأحرى وبالأولى ان كان عندي مخطوطة أو كتاب أو مذكرة وأتحدى هنا العالم كله كالقرآن الكريم من 1430 سنة يذكر فيها نصا وتفصيلا بل يذكر فيها صفات غاية في الدقة ولا يمكن التوصل إليها إلا بميكروسكوبات شديدة التقدم عن صفات الصخور وتصنيفها كيف يتأتى ذلك؟
إزاي يا دكتور؟
الآية رقم 74 من سورة البقرة.
نعم
آية يعني أنا سميت العنوان البحث في ذلك الوقت أسس علم الجيولوجيا من الآية 74 آية من كتاب الله شملت 90% أو 99% من الأسس المبني عليها علم الجيولوجيا منها تصنيف الصخور.
إزاي صنفت الصخور الآية؟
الآية بتقول ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي الحجارة أو أشد قسوة. انظر بقى إلى هذا الجمال القرآني.
نعم.
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.
نعم.
ده وصف دقيق ومحدد. أول جملة.
أول جملة.
وده إشارة للنوع.
نعم.
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء.
نعم.
وإن منها لما يهبط من خشية الله.
دول ثلاث أنواع.
ثلاث
حاجات.
ثلاث جمل. ويسبقها ثم قصت قلوبكم. كل كلمة هنا لها وقفة لها علم من صح التعبير.
نعم.
لماذا اختار القرآن الله عز وجل هذا اللفظ تحديدا لفظ قسوة اللي احنا بنسميها في اللغة الإنجليزية الهاردنس.
نعم.
ليه اللفظ ده تم اختياره؟
نعم.
ثم وإن من الحجارة لما يتفجر. ليه لفظ يتفجر. مش لفظ تاني مش كلمة تانية.
نعم.
أو ليه ما قالش يفجر؟
نعم.
منه ما قالش ربنا سبحانه وتعالى منها برغم ان احنا بنتكلم عن الحجارة. يتفجر منه الله. اذا اشار هنا الحجر بعينه.
نعم.
وجات لفظ الانهار. اللي يثير بقى الحفيظة بتاعت القارئ المقارنة في الجملة الثانية. وان منها لما يشقق الله. يعني زي ما عندنا مبدأ اساسي في الجيولوجيا مبدأ المقارنة. ده في حجر في صفات معينة. صفات التفجر وصفات ان التفجر ده بيصحبه خروج انهار اي مياه عذبة ذات كميات كبيرة جدا. ازاي الكلام وليه ومين هو الحجر ده ايه صفته؟
نعم ده صنف
وبعد كده صنف اخر بقى وان منها اي من بعض انواع هنا من للطبيعي.
نعم نوع تاني
ده جمل علمية مش رائعة في التصنيف.
لما يشقق فيخرج منه.
إذا أول صفة يشقق مش يتفجر. وليه فيخرج؟ ليه مش يتفجر؟ منه مش منها. إذا ده حجر بعينه نفس الكلمة اللي اتقالت في الجملة الأولانية منه. الماء ليه مش الأنهار؟
نعم
الله. إذا كل كلمة هنا اتحطت بميزان.
ده ده ده
قضية علمية.
الصنف الثاني ده اسمه إيه عندك بقى؟
طبعا هنا ومن روعة الله عز وجل من روعة الإعجاز في القرآن الكريم أن الله عز وجل لم يذكر أسماء لهذه الحجارة.
نعم
ده هو ده قمة الإعجاز. ليه؟ دي قضية علمية. لأن المسميات نختلف عليها.
لكن أنت وأنت بتصنف قلت على القسم الأولاني دي أحجار
حجر كذا حجر لا حجر بعين ده مش مجرد حجر
بيخرج منه المية.
تمام
ده بيبقى أنهار
وبقى ده من افضل واخطر انواع الحجاره على الارض.
طيب والتاني بيخرج منه
حجر تخرج منه الماء وله صفاته. وعلى فكره حجر
الماء التاني ايه بقى؟ ما هو الماء الاولاني سماه
انهار.
الماء التاني
ليه هنا انهار؟ الحجر الاولاني مجازا كده يمكن الناس كلها تسمع عنه اسمه الحجر الرملي. هذه الصفات اللي ذكرت وبالمناسبه في رساله الدكتوراه في هولندا كانت على هذه الاحجار وصاحبه الرساله دكتوره فيسر في جامعه هولندا في اوتريخت لم كانت كأنها بتشتغل على الآية دون أن تعلم. يعني هي عملت رسالة الدكتورة بتاعتها على الحجر الرملي اللي هو الجمل والحجر الجيري.
نعم
الحجر التاني الحجر الجيري ده. الصفات اللي ذكرت في الآية لا تتواجد إلا في الحجر الجيري فقط.
نعم
والصفات اللي ذكرت في الجملة الأولى لا تتواجد إلا في الحجر الرملي فقط.
أي
فكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر مثل هذه الصفات شديدة الدقة والتعقيد وهو لم ينظر في ميكروسكوب؟
طيب يمكن ده يعني متاح للبحث العلمي والتجربة والمشاهدة. لكن النوع الثالث ربنا قال عليه وإن منها لما يهبط من خشية الله.
ده علم بقى مش هنا بقى مش تصنيف حجري بس. ده تصنيف علمي لفرع من أهم الفروع الاقتصادية بين قوسين اللي بتجيب فلوس في الجيولوجيا، وهو علم يسمى بعلم الاستراكشر جيولوجي او الجيولوجيا التركيبية. الجيولوجيا التركيبية في الجملة دي
يعني فين الجيولوجيا التركيبية من يهبط من
لك ان تتخيل ان هذا العلم مبني في كلمة واحدة
أي.
يهبط
فقط
فقط يهبط.
طيب الحاجات اللي احنا بندرسها في العلوم ايام ان كنا طلبة، وتصنيف الصخور الى حجارة نارية وحجارة رسوبية وحجارة متحولة، ده يعني انت بتقول لنا حاجة تانية دلوقتي، يعني بتقول ايه في الكلام ده
في الايه
والكلام اللي بتدرسونا في العلوم؟
تمام. الايه هنا كانت معنيه باهم تصنيف للصخور الرسوبيه، لانه هنا في
نوع واحد من
لا نوعين بالتحديد، الرملي الحجر الرملي والحجر الجيري، لانه اكتر حجرين عندنا في الجيولوجيا ليهم علاقه بالماء.
هل الاثنين دول تابعين للرسوبيه؟
للرسوبيه.
يعني القران وهو يتحدث عن صنف واحد من الاحجار اللي هي الرسوبيه،
الصخور الرسوبيه في هذه
الصخور الرسوبيه في هذه الايه، لكن الناريه والمتحوله ما لهاش
تم الاشاره عليها، بس تم الاشاره عليها في كلمه ثم قصد.
طيب يعني دي عامة، يعني هنا انت بتقول ان القرآن صنف الصخور، هما ده السؤال اللي بيعترضوا على حضرتك فيه بعد اذن سيادتك.
تمام. لا صح، وارد.
يعني بيقولوا انت القرآن صنف الصخور، وبعدين التصنيف الوارد هو بيذكر نوع واحد اللي هو الحجارة الرسوبية.
ده صحيح.
اما اللي بيقولوا النارية والمتحورة مش موجود في الآية اللي سيادتك عملت عليها البحث يا دكتور،
لكن موجود في آيات تانية. اللي في آيات تانية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ أعوذ بالله.
يعني السنة. النارية فين؟ ألاقيها فين؟
الصخور النارية في آية أخرى ليس بلفظ الصخور النارية، لكن موجودة مع تفجر البراكين.
طيب وأنت بقى بتعمل تقسيم أنواع الحجارة بعد إذن حضرتك.
تمام.
تحدد في بيت البحث تقول لنا إن ده خاص بالحجارة الرسوبية، ده حولش بيصنف كل الصخور و إلى كذا أو كل الأحجار، عشان يبقى الكلام ما يتعارضش مع قواعد العلم العامة حتى اللي احنا درسناها.
لا أنا ما قلتش تصنيف كل الصخور، قلت أسس العلوم، الأسس العلمية أو أسس علم الجيولوجيا. إن أنا عندي مجموعة، بس طبعا دي لوحدها عايزة أربع حلقات مش هقول لك حلقة. لكن هنا الإشارة طبعا أثناء البحث ذكرت إن التصنيف معني بالصخور الرسوبية، يمكن بس الوقت لم يتاح إن احنا نوضح الصور إن إزاي تمت الإشارة للحجر الرملي، الحجر الجيري أو الحجر الطفلي. وعلاقتهم ده هي الآية دي تتكلم عن قضية علمية معقدة جدا، وهي علاقة الحجارة بالمياه.
نعم.
دي قضية بحثية كبيرة جدا.
نعم. طيب يعني القرآن في إشاراته العلمية في السنن الكونية مادة خصبة للمسلمين إن هم ينقبوا ويدخلوا بهذه الآيات المعمل ويدخلوا بها حقل التجارب. الأساتذة عندهم بحوث، عندهم مشاريع بحثية، كل اللي بيحتاجوه ان الناس تدعمهم عن طريق الهيئة العلمية ممكن، ولا عن طريق ايه؟
هقول لحضرتك على حاجة. يعني مثلا في من حوالي،
لو واحد عايز يتبنى بحوث عندكم يتقدم لأي مؤسسة؟
الهيئة، عن طريق هيئة الإعجاز العلمي،
هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي.
تمام. برعاية الأستاذ أمين الهيئة الدكتور عبدالله المصلح،
أستاذنا الدكتور عبدالله المصلح رئيس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وأنا بقى عايز أقول لكم حاجة، أنا سمعت من أستاذنا الدكتور عبدالله المصلح قال حد يجيب لنا بحث جاد، مش آخر مرة كده في الاجتماع،
ده صح،
وأنا مستعد نصرف عليه مليارات.
تمام. ولو لهذه المبادرة الطيبة ما كناش تقدمنا بمشروع بحثي إن شاء الله يعني يكشف عنه في الأيام
القادمة. طب أستأذنكم وأستأذن دكتور يحيى في سيدنا المهندس، في الحقيقة أنا بسأله هذا السؤال لأهمية كبيرة جدا. يمكن الأستاذ الدكتور يحيى وزيري قال لنا إن فيه دخلاء في الإعجاز، يعني فيه ناس كده بتركب الموجة والإعجاز ماشي اليومين دول، وهم دول اللي بيشوهوا الصورة.
نعم.
ودول اللي بيخلوا الناس تعود علينا باللائمة. صحيح. خدت بال حضرتك؟ وأصبح حتى وصفات الإعجاز وصفات العلم نلاقيها على الرصيف، ما نلاقيهاش عند طبيب. دي 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 دي, دي أسمى، ويجب إن احنا نعود بالنقد الذاتي على أنفسنا في هذه المسائل. نلاقي وصفات العسل والحبة البركة وكل هذه الأمور على الأرصفة. ده أقول إن ده ينبغي أن نتصدى لمثل هذه الشؤون. الأستاذ والباحث المحتسب في يعني من أكبر مواقع الإعجاز التي نالت جائزة موقع عرفوا بحضرتك الموقع الخاص بحضرتك
موقع أسرار الإعجاز العلمي في
أسرار الإعجاز يعني في الحقيقة أنا معجب وحتى أنا بحمل على صفحة الفيسبوك عندي وعلى المواقع عندي فكرة عظيمة جدا هو صاحبها وأنا بقول ما حدش ياخد الفكرة ويعملها باسمه لأن هو صاحبها وإحنا ما بنعوز بنروح عنده فيجب نحترم الأمانة العلمية ليه أو لو حد خد حاجة ينسبها لصاحبها يعني إسناد العلم فيه بركة
في أمانة وربنا عارف القمح بتاع مين يعني
أو ربنا عارف القمح بتاع مين دي سيدنا الشيخ الشعراوي بنقولها في المتسع من الوقت صورة وتعليق يعني صورة تتعلق بآية وتعليق عايزين تدينا نماذج لأنها فكرة رائعة جدا وبتعمل لنا الخلاصة وشهد الإعجاز وتقدمه بسرعة
صحيح
تفضل كده عمل لنا اختيارات
الحقيقة
بس لو انت مديهم صور يا ريت الإخوة يبدأوا يظهروا لنا الصور دي
آفاق الإعجاز باوربوينت موجود ان شاء الله لأبي عرضه الحقيقة هي فكرة تتناسب مع عصر السرعة يعني أبحاث الإعجاز طويلة جدا والآن معظم القراء ليس لديهم وقت ليطلع على بحث 40 صفحة أو 50 صفحة فيريد ربع صفحة سطرين ثلاثة أسطر ليأخذ بها فكرة جديدة وموثقة علميا وتحوي الآية والمقدمة والنتيجة يعني عناصر البحث العلمي ضغطتها كلها ضمن الصورة والآية القرآنية ووجه الإعجاز وحتى المؤثر النفسي يعني المؤثر الذي يجعلك تتأثر بهذه المعلومة ليس مجرد معلومة عابرة يعني طبعا إذا تفضل أخي المخرج بعرض الباوربوينت
قبل ما يعرض أنا عايز استأذن حضرتك في حاجة إن أعيد وضع وتجهيز هذه الصورة والتعليق عليها والآية بحاجتين أعملها إن هجيب الآية بصوت أحد المقرئين الكبار والتعليق المكتوب هحوله صوتي أنا عايز أقرأه لك بصوتي يبقى الحكاية كلها حية صورة بعدين الآية بصوت كبار المشايخ
ويتم عرض الصورة على شكل فيديو
على شكل فيديو أكثر وبعدين ده تطوير لو تعمله أنا مستعد أساهم فيه محتسب مثلك إن شاء الله
إن شاء الله
وأقرأ لك التعليق ده بصوتي بشيء فيه أداء وفيه روح والآية يقولها أحد المشايخ والصورة تتحول إلى فيديو متهيألي هتبقى الحكاية
ولدينا لدينا يعني موجود حاليا 360 مادة يعني تكفي لعرض على مدار السنة
كل يوم موجودة. صورة
كل يوم حيث يبقى المشاهد على التواصل
تواصل ده فكرة جميلة جدا
يعني بارك الله
يا ريت الإخوة لو عندهم أي صورة يعرضوها لنا من هذه الصور طيب يدور عليه طيب ابدأ كلمنا عن الصور دي
الحقيقة يعني سوف أحدثك بسرعة هناك الكثير من الاكتشافات العلمية عندما تقرأ الاكتشاف وطبعا الحمد لله حفظي للقرآن ساعدني على هذا الموضوع أنك تجد تخطر ببالك الآية القرآنية على الفور كلما قرأت حقيقة علمية يعني الآن أحضرت حقائق علمية فقط في أشهر قليلة يعني اكتشفت يعني مثلا هناك اكتشاف لجزيئات الحياة في أعماق مجرتنا هذا اكتشاف قرأته في الشهر الأول عام 2013 يعني قبل شهرين تقريبا
يعني دي معلومة حديثة
معلومة حديثة نعم واكتشفوا وجود كميات هائلة من الجزيئات التي تشكل ما يسمى DNA الذي هو أساس الحياة جزيئات عضوية هذه أنا سميتها جزيئات الحياة في الخلية نعم موجودة في أعماق المجرة ومنتشرة بكثافة وقام العلماء باستخدام الأشعة الراديوية ودراستها دراسة هذه الأشعة وتحقيقها في مختبراتهم وخرجوا بنتيجة أن الحياة ليست موجودة على الأرض إنما مبثوثة في أرجاء الكون وموزعة بغزارة لذلك قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. أرجو نعم. عرض الصور من أول صورة بالترتيب. هذه نعم. الصورة في المنتصف. أريد الصور من الصورة الأولى بالترتيب.
طيب حتى تأتي الصور نعم. أنا عايز أسأل الدكتور يحيى والسؤال للجميع. القادم في الإعجاز العلمي، أنتوا لكم مؤتمر، لكم طموح، لكم إعداد، لكم استعداد. أنا قعدت أهاجم فيكم واستحسكم يعني، لكن إيه اللي أنتوا بتحضروا له دلوقتي إن شاء الله؟
هو في حضرتك إن شاء الله قريبا سوف يعلن عن أكاديمية الإعجاز العلمي، ودي هتبقى في المعادي في أحد المراكز الإسلامية بالتعاون مع هيئة الإعجاز العلمي، ودي هتبقى للدارسين لبعض الدراسة الجامعية، فدي بشرة أنا بعلنها من خلال برنامج حضرتك.
يبقى ده أكاديمية الإعجاز.
في بقى شيء جميل جدا، فكرة أنا من زمان يعني أحب أنها تتحقق بالنسبة لأطفالنا، وهي فكرة تبسيط.
هو عرض بدأ بعرض صور
تبسيط الإعجاز العلمي للأطفال، وإدخال هذا الإعجاز بصورة مبسطة في المناهج التعليمية من يعني هقول نهايات المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية،
كمنهج
مبسط. احنا الأولاد بياخدوا جغرافيا وتاريخ،
عندنا أكاديمية وعندنا تبسيط حقائق الإعجاز
في المناهج التعليمية.
ثالث حاجة
واخد بال حضرتك، ثالث حاجة بقى اللي احنا نتمناها اللي هي فعلا قضية الأبحاث التطبيقية، وان احنا نشتغل بإيدينا. صحيح البشاير،
هل في تخطيط لكده؟
يعني لا، لغاية دلوقتي يمكن الرؤية غير واضحة، لأن القصة محتاجة إلى تمويل. يعني أنا عاوز أقول طبعا حقيقة أستاذنا، وعارف أصلا الجامعات على مستوى الجامعات في مشكلة بالنسبة، لكن ياريت يعني يمكن احنا كان في بشرة
في مراكز بحثية كده. والدكتور الأستاذ المهندس عبد الدائم الكحيل كان كلمني وفعلا جهزت له دور عشان يعملوا مركز بحثي، وعايز مساعدتكم.
يعني انا اتمنى من المركز البحثي يكون فيه اجهزه. يعني يمكن انا بكلم كنت اخويا الدكتور المليجي واحنا جايين بساله عن يعني في رادار معين عشان يكشف تحت الارض، لان في فكره بحث معينه. فالكلام ده قال لي دي مش موجوده غير في شركات البترول الكبرى.
شوف انت ممكن تستعين بالخارج، تستعين بكليات، تستعين باجهزه في مواقع معين، لكن يبقى عندك نواة تبدأ تنطلق منها.
نعم.
عندك طيب خمس شيء. المؤتمر،
هو طبعا المؤتمر يمكن أستاذنا الدكتور عبد الله المصلح يعني طلب ان لازم تبقى الأبحاث فعلا كلها في
نعم بالضوابط. امتى المؤتمر يعني؟
هو المؤتمر ان شاء الله هيبقى في نهاية 2014 في الدوحة في قطر،
لكن بتجهزوا له من دلوقتي؟
بنجهز له يعني قدامنا يمكن سنة،
ويبقى فيه ترجمة فولية وفي
طبعا وهيبقى كمان طيبة. الابحاث ودي بشرة سيتم ترجمة يعني العديد من الابحاث والكتب الى الانجليزية والفرنسية،
وهيبقى فيه فرصة للمناقشة والعرض
فيه فرصة للمناقشة، وسوف يتم دعوة بعض علماء الغرب، لان احنا برضو فيه اشكالية.
يبقى فيه مشاركة مع
طبعا
الجامعات
الاجنبية،
لاننا نتحدث مع بعضنا البعض. وانا يمكن من زمان دائما اقول ياريت اللي احنا نستخدم علماء في تخصص كل باحث لكي يناقش هذا الباحث مناقشة
حتى
علمية،
حتى لا نؤلف لأنفسنا.
أيوة.
حتى لا نؤلف لأنفسنا. يا سيدي يعني ربنا يبارك، وإحنا عايزين جهود المسلمين يعني يدا بيد، ونتعاون وتعاونوا على البر والتقوى. والهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة لها مكتب في القاهرة، ممكن تستقبل أي تبرعات للبحوث العلمية، وممكن لمن يتبرع أن يشرف على يعني طبعا. نفقت هذا نعم. التبرع ويوالي طبعا. ويتابع البحث العلمي. نعود مع الأستاذ المخرج يعرض لنا صور، وأستاذنا عبد الدائم الكحيل يبدأ يعلق عليها بعد شاء الله.
انظر يا سيدي، فكرة الآن الغرب يسعى لتطبيقها يسميها سلم في السماء.
نعم.
Stairway to Heaven. أرجو عرض الشريحة التالية بسرعة. نعم. طبعا هذا بحث حديث جدا حسب جامعة نبرج، ويقترحون بناء سلم من الأرض إلى الفضاء الخارجي لنقل المواد والأقمار الاصطناعية وغير ذلك.
سلم مادي بيقصدون؟
سلم مادي
مادي
من مواد النانو تكنولوجي، ويقولون إن هذا المشروع الآن قيد التطوير والبحث وسيشهد يعني التدشين خلال السنوات القادمة.
لو الإخوة المشاهدين سألوا نانو تكنولوجي دي يعني حاجات أجسام متناهية الصغر يعني. وكذا وبعدين سلم للسماء يعني لو توضحها.
وهناك فكرة لنفق أرضي أيضا، فكرة جديدة يحاول العلماء تطبيقها بناء على شكل هرم مقلوب، هذا طبعا في باطن الأرض.
نعم.
إذن هناك أفكار جديدة جدا، أرجو عرض أيضا ناطحة السحاب تحت أرضي. المشكلة ينتقل كل عشر، أريد شريحة شريحة بالترتيب.
نعم.
أريد من الأخ المخرج، أول من طرح الفكرة علميا باحث أو كاتب خيال علمي عام 1979، هذا طبعا كما جاء في مجلة تيليغراف، وهذا اسم الكتاب
الشريحة التي بعدها.
نعم. الشريحة. نعم. انظر كيف طرح القرآن هذه الفكرة قبل 14 قرنا.
نعم.
قال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء.
نعم.
انظر إلى الإشارة العلمية فتأتيهم بآية. القرآن يعطينا الأفكار ويتركنا للتطبيق العملي.
نعم.
يعني القرآن طرح فكرة سلم في السماء قبل عام 1979، لذلك ينبغي أن نصحح لجريدة التلغراف ونقول إن أول من طرح هذه الفكرة هو القرآن في القرن السابع الميلادي. الآن هنا بحث جديد، علماء الفلك يكتشفون نهرا من النجوم يجري كما ترى باتجاه السهم.
نعم.
على شكل أنهار تجري هذه النجوم. الشريحة التالية، وهذا موقع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا عام 2006 أيضا يصدر هذا البحث.
نعم.
ويستخدمون كلمة ستريم يجري.
نعم.
تماما معناها باللغة العربية. الشريحة التالية.
نعم.
أيضا الشمس لها حركة، حركة جريان إلى أعلى وأسفل. أيضا الصورة التالية، انظر هذه جريدة مجلة الطبيعة الأمريكية الشهيرة نيتشر، رسمت جريان الشمس إلى أعلى وأسفل يشبه جريان الخيل. الشريحة التالية،
والشمس تجري لمستقر لها.
سبحان الله.
سبحان الله.
أيضا هذه في مجلة أسترو فيزيكال، عرضوا اتجاه الشمس وجريانها ضمن يعني هي والمجرة ضمن ما يسمونه نهر من المجرات والنجوم.
نعم.
يجري في الكون.
نعم.
الشريحة التالية أيضا، هذا جريان السفينة إلى أعلى وأسفل، انظر إلى الخط. نعم. الأصفر. الشريحة التالية، انظر ماذا قال تعالى قبل 14 قرنا: وسخر الشمس والقمر كل ماذا
يجري
لأجل، لم يقل يسير أو يتحرك. وقال أيضا: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر.
فالشمس بأمر. تجري والفلك تجري.
إذن حركة الشمس صعودا وهبوطا أشار القرآن إلى المصطلح الدقيق الذي ينبغي أن نستخدمه. الشريحة التالية، هنا أريد أن أتوقف قليلا، هذه صورة للدماغ.
نعم.
الدماغ هناك منطقة اسمها الناصية تنشط أثناء اتخاذ القرارات.
نعم.
نفس المنطقة تنشط أثناء الصلاة والخشوع ذاتها. لذلك يقترح العلماء اليوم، هذه صورة بالمسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، يقترحون أنك إذا أردت أن تتخذ قرارا صائبا ينبغي أن تتمهل قليلا وتمارس رياضة التأمل، ليس لديهم خشوع أو صلاة.
نعم.
ماذا أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يأمرنا أحد الصحابة
إذا حسبك أمر يعني عليك بالصلاة
بالاستخارة.
نعم.
صلاة الاستخارة. إذا أردت أن تتخذ قرارا صائبا تصلي ركعتين وتستخير الله بحالة خشوع، وسوف يساعدك هذا على اتخاذ قرار
القرار الصحيح.
صحيح.
فده ليه أصل علمي.
نعم. هذه جزيئات الحياة كما أخبرتك قبل قليل، وهذه هي صورة المجرة وكيف اكتشف.
نعم.
نعم. الصورة. نعم. التالية هنا أيضا الآية القرآنية التي تشير إلى وجود حياة في السماء، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. الصورة التالية، طبعا هنا المرجع 2013، هذا جسر حقيقي، أول صورة لجسر كوني يربط بين تجمعين من المجرات في الأعلى. نعم. والأسفل كما ترى.
نعم.
وهناك جدران كونية وهناك أبنية كونية يسمونها أبنية كونية. القرآن كيف أشار إليها؟ قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الشريحة الثانية.
نعم طيب نكتفي بهذا القدر لأن وقت الحلقة يعني قد انتهى بالفعل. احنا بنشكر أساتذتنا وعلمائنا وعلمائنا بيفتحوا أيديهم للتعاون مع المؤسسات العالمية ومع مؤسسات الخير الإسلامية والعربية كي تجد هذه المشاريع العلمية التي لديهم أملا في أن نكون على الخريطة العلمية العالمية، لأن حين يتصل العلم بالقرآن يزداد الإيمان وتكتب لنا العزة وتكون لنا الحياة. كل الشكر والتقدير أستاذ الدكتور يحيى وزيري، الدكتور أحمد مليجي، الدكتور شريف صادق، الأستاذ عبد الدائم الكحيل، والشكر موصول إلى قناة الرحمة التي أتاحت لنا هذا الوقت الكبير والممتد، وإلى الإخوة المشاهدين شكرا لكم على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.